الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله في رضاك وانفع به يا من لا إله إلا أنت، واجعله خالصا لوجهك الكريم. وبعد، فبحول الله سبحانه وتعالى نشرع في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده في الدرس الماضي من باب أو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وبحول الله سبحانه وتعالى نعلق في هذه الليلة على باب من الشرك، النذر لغير الله. باب من الشرك، النذر لغير الله. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول: هذا باب عظيم من الأبواب المتعلقة بما يناقض توحيد العبد. والمصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر هذا الباب العظيم لبيان عظم هذه المسألة والتي استطار شرها، وخصوصا في مثل هذه العصور كما سوف يتبين معنا بحول الله سبحانه. أقول أولا في تعريف النذر لغة وشرعا: النذر هو الإلزام، قيل في اللغة هو الإلزام وقيل غير ذلك. وفي الشرع هو إلزام العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه قبل أن ينذر. وفي الشرع إلزام العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه قبل أن ينذر. ونصوص الشريعة الإسلامية قد دلت على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. أقول نصوص الشريعة دلت على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومن ذلك ما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ومنه قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنه قول امرأة عمران عليهما السلام وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، وعند أحمد وأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، وكذلك ما أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب من حديث عائشة في البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكما جرت عادة أهل العلم عند شرحهم لهذا الباب أن يعلقوا على مسألة متعلقة بالنذر المحمود والنذر المذموم، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد مدح عباده بوفائهم للنذر كما في سورة الإنسان في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكذلك دل عليه في سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النذر، ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، ففي البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، وفي البخاري أيضا وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. وهذه الرواية يعني رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها بيان لأمر لعله يوضح الراجح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالنذر المطلق والنذر المقيد، فإن أهل العلم يقسمون النذر إلى قسمين نذر مطلق ونذر مقيد، نذر مطلق ونذر مقيد. فالنذر المطلق هو النذر الذي أو هي العبادة التي يوجبها العبد على نفسه من تلقاء نفسه دون حصول مقابل، العبادة التي يوجبها العبد على نفسه دون مقابل. وأما النذر المقيد ويسمى المعلق ويسمى نذر المجازاة ويسمى نذر المقابلة، يسميه أهل العلم النذر المقيد أو المعلق أو نذر المجازاة أو نذر المقابلة أو نذر المقابلة. فهو أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة بشرط أن يحصل له أمر ما، يعني أنه يقول إذا حصل لي كذا فإني أنذر على نفسي أن أفعل كذا، أن أفعل كذا. فلا يفعل العبادة حتى يحصل له مقابل، حتى يحصل له مقابل. هذا يسمى النذر المعلق أو المقيد أو المجازاة أو المقابلة. ثم نرجع إلى ما تطرقنا إليه من خلاف أهل العلم، متى يمدح النذر ومتى يذم، وهل ذمه يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهية. فأقول الذي يظهر أولا أن النذر لا يحرم وإنما يكون مكروها، سواء كان مطلقا أو مقيدا. أن النذر لا يحرم وإنما يكون مكروها سواء كان مطلقا أو مقيدا. ودليل ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم يسأله عن النذر، فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضاء دون أن يبين له حرمة ذلك الفعل. فمن ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قد مر معنا في الباب السابق، أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة الحديث. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف، وإن كان نذر عمر رضي الله عنه قد جاء أنه كان في الجاهلية، ولكن غير ذلك جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ظاهر قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذور هنا يراد بها العبادات التي تكون في الحج. النذور يراد بها العبادات التي تكون في الحج ويتبعها ما لم يكن فيه من سائر العبادات، ويدخل في ذلك النذر من باب الأولى. قد ورد عن سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى تفسير النذور بأنها نذور الحج، قال: فكل من دخل في الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. لكن عودا على ما أوردناه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله به من البخيل. هذه الرواية تدل على أن العبد إذا نذر أن يفعل فعلا، إنما ينذر أن يفعل فعلا قد قدر له في سابق الأجل أن يفعله، قد قدر له في سابق الأجل أن يفعله، فلا يأتي هذا النذر بشيء، فيكون النظر في ذلك إلى مقصد العبد، يكون النظر في ذلك إلى مقصد العبد، وإلا فقد سبق في قدر الله الكوني أن هذا العبد يفعل هذه العبادة. ولذلك نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، فإن العبد في الأصل يكون مندوبا إلى فعل هذه العبادات، يكون مندوبا إلى فعل هذه العبادات، سواء كان ذلك الندب ندب وجوب أو ندب استحباب، فيكون العبد مطلوبا ومرغبا له أن يفعل تلك العبادات سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولكن العبد أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا، أو أنه أكد على نفسه الواجب الذي كان عليه، أو أنه أكد على نفسه الواجب الذي كان عليه. وبذلك يظهر والله أعلم أن النذر إنما يكون مكروها ولا يكون محرما، أن النذر يكون مكروها ولا يكون محرما. وللعلامة الشيخ الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى صاحب أضواء البيان كلام نفيس في تفسير سورة الحج في الفرع الرابع حين تكلم على حكم الإقدام على النذر، وذكر تعريفه وذكر الأدلة الدالة على ذلك، فإن شاء الله يرجع إليه إن شاء الله. وإن كان الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى قد بين في ذلك الموضع الذي أشرنا إليه، قد بين في ذلك الموضع الذي أشرنا إليه أن نذر القربة الذي هو غير مقيد بشيء، غير مقيد بشيء، قد بين أنه فيه ترغيب وثناء على الموفين، فكأن ظاهر كلامه عليه رحمة الله تعالى أنه يميل إلى أن النذر المطلق يستحب على الإطلاق ولا كراهة فيه، والله أعلم. وخصوصا أننا نقول يعني على القول بأن النذر سواء كان مطلقا أو مقيدا فإنه يكون مكروها، نقول إن الجامع بين الفعلين، إن الجامع بين الفعلين هو أن العبد ألزم نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه، أن العبد ألزم نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه، فهذا يكون متحققا في النذر الواجب في النذر المطلق، ويكون متحققا أيضا في النذر المقيد، فيكون هذا الأمر جامعا بين النذرين. والله أعلى وأعلم. طيب، سبق أن ذكرنا أن النذر عبادة، ومن المتقدر أن كل عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى يكون صاحبها قد أتى بشرك مخرج من الملة إذا تقرب بتلك العبادة لغير الله سبحانه. وسبقت الأدلة على بيان ذلك. والمصنف عليه رحمة الله تعالى قد أورد ثلاثة أدلة على هذه المسألة، ومما سبق بيانه يتأكد عندنا أن ما يفعل في كثير من البلدان من النذر لأصحاب القبور والأولياء والأضرحة أن ذلك مما ابتلي به كثير من المنتسبين إلى شرعة الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى كثيرا منهم بهذه الضلالات التي أوبقت يعني كثيرا منهم في هذه المتاهات وهذه الضلالات عياذا بالله سبحانه وتعالى، ولهم شبه في تجويز النذر لغير الله سبحانه. أقول لهم شبه في تجويز النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك قولهم أن الناذر لغير الله سبحانه وتعالى لا يعتقد في المذبوح أو في المعذور، لا يعتقد في المنذور له، لا يعتقد في المنذور له أنه خالق له ورازق ومدبر، ولا يعتقد أنه يتقرب إليه بعبادة يؤلهه فيها، ولا يعتقد أنه يتقرب إليه بعبادة يؤلهه فيها. هذه من الشبه التي يريدونها عند فعلهم لذلك. ولكن كما سبق أننا ذكرنا أن هذه الشبهة جوابها في أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن النذر عبادة، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا فيما جاء في رواية أبي داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ومن الشبه التي يريدونها أيضا في ذلك حول هذه المسألة أنهم يعتقدون، هكذا يقولون، أنهم يعتقدون أن نذرهم للأولياء، أن نذرهم للأولياء هو من باب إهداء الثواب، هو من باب إهداء الثواب وليس من باب العبادة، وليس من باب العبادة. فكأنه يقول: أنا أنذر لله سبحانه وتعالى ولكن أهدي الثواب لفلان، لكن أهدي الثواب لفلان. ولكن هذه شبهة جوابها فيما سبق، ودائما يعني نحن قد أمرنا بأن نأخذ بظواهر الأفعال، أمرنا بأن نأخذ بظواهر الأفعال. وطبعا لهم شبهة أخرى كثيرة، منهم من يقول إن النذر لغير الله سبحانه وتعالى إنما هو يعني محرم وليس بشرك، يقول بعضهم يقول النذر محرم وليس بشرك، وهناك رسالة لابن معمر حول هذه المسألة في دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمعها ابن العزيز آل عبد اللطيف، تنظر إن شاء الله فيها، يعني فيها جواب من ابن عفالق على هذه الرسالة في حول هذه المسألة، والله أعلم. طيب، هذه كم مر معنا من الوقت؟ طيب نأخذ الباب الذي بعده. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى، طبعا المسائل أجيب عنها أو بينت خلال الشرح. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى بابا في الاستعاذة بغير الله تعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا الباب أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى فيه أن يبين مسألة متعلقة بالاستعاذة، أراد أن يبين مسألة الاستعاذة. والاستعاذة في اللغة هي اللجأ، الاستعاذة في اللغة هي اللجأ، وأما في الشرع فهي بنحو معنى المعنى اللغوي، فهي اللجأ والتحصن على سبيل العبادة، اللجأ والتحصن على سبيل التعبد. وأهل العلم يذكرون أمورا لا بد من توافرها لأن يكون هذا العمل توحيدا لله سبحانه وتعالى وينتفي منه الشرك. فمن شروطهم: الأول أن يكون المستعاذ به أو المعذرة، نحن قلنا لأجل أن تكون توحيد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة، لكن المعذرة أقول أهل العلم يذكرون شروطا لجواز الاستعاذة بالمخلوق، لجواز الاستعاذة بالمخلوق، وهي ثلاثة شروط. ثلاثة شروط لأن يكون أو لأن تكون الاستعاذة للمخلوق جائزة لا شرك فيها. الأول أن تكون الاستعاذة لحي، تكون الاستعاذة لإنسان حي. والثاني أن تكون الاستعاذة لإنسان قادر، أن تكون الاستعاذة بإنسان قادر. الأول أن تكون الاستعاذة بحي، بإنسان حي، والثانية أن تكون الاستعاذة بإنسان قادر، بإنسان قادر. والشرط الثالث أن تكون الاستعاذة بإنسان حاضر، أن تكون الاستعاذة بإنسان حاضر. فهذه ثلاثة شروط: أن يكون حيا، قادرا، حاضرا. فإذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاث مع علم العبد بذلك فإن ذلك يكون شركا. وإنما قلنا مع علم العبد بذلك لأن العبد قد يكون لا يعلم أن المستعاذ به غير قادر، قد يكون العبد لا يعلم أن المستعاذ به غير قادر. وبيان ذلك أن العبد قد يستعيذ يعني على سبيل اللجأ والتحصن لا على سبيل التعبد، قد يستعيذ بإنسان مشلول مثلا أو مقعد على دفع إنسان أراد أن يبطش به. وكذلك أن يستعيذ الإنسان بإنسان يظن أنه موجود مثلا معه في البيت أو نحو ذلك ولا يدري أنه غير موجود معه في البيت، فيظن أنه لو صرخ سمعه وأتى إليه. هذه أمثلة مثلا. وأيضا مما ينبه عليه أن الاستعاذة تكون قبل حصول الضرر، أن الاستعاذة تكون قبل حصول الضرر لا بعد حصوله، أن الاستعاذة تكون قبل حصول الضرر لا بعد حصوله. فإن الإنسان يتحصن بالمستعاذ به قبل أن يحصل له الضرر، وهذا لا ينافي أن يكون قلب العبد مديم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى حتى عند حصول الضرر. هذا لا ينافي أن يكون قلب العبد مديب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى بعد حصول الضرر، فإن الضرر والابتلاء إذا حصل للعبد فإن له آثارا قد تمتد بالعبد وقد تؤثر في دينه، فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من حصول تلك الآثار، ويكون لجأه بالله سبحانه وتعالى وتحصنه به. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا مسألة عظيمة، وهي ما يتعلق بالقلوب، فإن التوحيد إذا لم يثمر ثمرة في القلب فإن ذلك يدل على أن العبد قد أدخل في نيته في تعلمه لذلك التوحيد، وأن النية يعني نية العبد تكون مدخولة فيها. ولذلك كان لزاما على العبد أن يستحضر أبدا ودائما في قلبه أن توحيد الله سبحانه وتعالى له ثمرة في القلب، وأعظم الثمار وخلاصتها أن يكون للعبد افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون للعبد افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه أيضا في سورة محمد: والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. فإن التوحيد لابد وأن يثمر في نفس العبد وفي قلبه فقرا إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك هو لب العبودية وأساسها وأصلها وأسها الذي يثمر في قلب العبد محبة لله سبحانه وتعالى وراحة به سبحانه وأنسا به. والعبد إذا التجأ إلى ربه وخالقه وباريه فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من بينهن مخرجا ويصلح حاله ويوفقه ويسدده ويعينه على ما فيه صلاح نفسه وصلاح حاله. والله سبحانه وتعالى معين للعبد، وحاشاه سبحانه أن يخذل من التجأ واعتصم وتحصن به سبحانه. وهذه مسألة عظيمة يحتاجها كل من ابتلي بشيء من الآفات المتعلقة بأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وكذلك الأمراض المتعلقة بالمس والسحر والعين. فكثير من الناس لا يستشعرون عظم هذه المسألة وأهميتها، فيكون أول لجائهم عند حصول الكرب والبلاء إلى الرقاة، وإلى وبعضهم يزيد على ذلك فيلجأ إلى الكهنة والعرافين والدجالين، بينما أهل التوحيد الذين هم أحق أهل التوحيد الذين هم أهل الطاعة وأهل المحبة لله سبحانه وتعالى يكون لجأهم الأول واعتصامهم بالله سبحانه وتعالى وحده، فيلجأون إلى الله ويجأرون إليه سبحانه، ويعلمون أنه لا ملتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاهم فهو الذي يكشف عنهم البلاء، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الكروب، وهو سبحانه الذي يدفع الكروب قبل حصولها ويرفعها بعد حصولها سبحانه. ولذلك تجد في قلوب كثير من العباد أنهم كثيرا ما يحصل لهم الخوف مما تحذره النفوس من الأمور التي تحصل لعموم الخلق من الخوف، وإن كان الخوف منهما يكون مباحا ومنهما يكون مذموما كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن الخوف المباح إذا كان مع العبد في قلبه اعتصام بخالقه وباريه سبحانه ولجأ إليه سبحانه واعتصام به واستعادة به، كفاه الله سبحانه وتعالى شر كل ذي شر، وصرف عنه كل شر ومكروه، وكفاه شر الإنس والجن، وأعاده سبحانه وتعالى من كل ذي شر. فإنه سبحانه وتعالى وحده هو المعيد، وهو سبحانه وحده الكافي، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي بيده النفع والضر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا أنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر أولا آية سورة الجن في قول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية بين فيها ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الذم أن هنالك من الإنس من يلتجئ إلى الشياطين، يلتجئ إلى الشياطين فيعوذ بهم. وكانوا أي المشركين، كان المشركون في الجاهلية إذا نزلوا بواد يقولون: أعوذ بعظيم هذا الوادي. كان أحدهم يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي. وكانت الجن تقول: هؤلاء الإنس يستعيذون بنا. وبذلك زادوهم رهقا، وبذلك زادوهم رهقا. والرهق هو التعب والإرهاق، الرهق هو التعب والإرهاق. وأورد المصنف كذلك قول الله سبحانه وتعالى، أو أورد حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن العبد يكون دائما إذا خاف شيئا فإن أول ما يفعله أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به قبل حصول ما يخافه، فإن الله كافيه. وأيضا فيه أن العبد يعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده، أن العبد يعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده. وفيه أيضا مما جاء في الحديث أن العبد يجوز له أن يستعيذ بكلمات الله التامات، وفيه أن العبد يجوز له أن يستعيذ بكلمات الله، وكلماته سبحانه وتعالى هي كلامه، كلماته سبحانه وتعالى هي كلامه سبحانه. والتامات أي الكاملات، التامات أي الكاملات، فلا نقص فيها ولا عيب ولا شيء، لا نقص ولا عيب ولا شيء. قال من شر ما خلق، وهنا مسألة عظيمة، وهي أنك يا عبد الله تعلم يقينا أن الذي ابتلاك، أن الذي خلق هذه الأشياء، تعلم يقينا أن الذي خلق هذه الأشياء هو وحده سبحانه القادر على أن يصرف عنك شرها، ووحده سبحانه القادر على أن يصرف عنك شرها. ولذلك كانت الاستعاذة من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، كما في قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، ويدخل فيه الخير والشر وغير ذلك من الأدلة. فقوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أن العبد يعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده، ويعتصم بكلمات الله سبحانه أي كلامه التام الكامل الذي لا نقص فيه، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلقه هو سبحانه، فإن خالق هذه الأشياء هو الذي يكفي العبد شرها، وهو الذي يصرف عنه شرها، وهو الذي يصرف عنه شر هذه الأشياء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تحت الباب، الأولى تفسير آية الجن وذكرنا ذلك، الثانية كونه من الشرك وهذا ظاهر، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث وهذا ظاهر أيضا، قال لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وكلمات الله غير مخلوقة، وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا ظاهر أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونأخذ شيء من الأسئلة على اختصار إن شاء الله وعجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم سبحانه. طيب نأخذ الأسئلة. الأخ من الجزائر يقول: قلتم شروط الاستعاذة بغير الله ثلاثة ولم تذكروا شرط أن يكون سببا، فهل هو غير داخل فيه؟ يقول السائل وفقه الله سبحانه وتعالى: ذكرتم أن شروط الاستعاذة ثلاثة ولم تذكروا الشرط، يعني أن يكون سببا، فهل هذا الشرط غير داخل في ذلك؟ أقول بارك الله فيك، نحن ذكرنا أولا أن شروط الاستعاذة بالمخلوق ثلاثة، هي الأول أن يكون هذا المستعاذ به حيا، والثاني أن يكون المستعاذ به قادرا، يعني يقدر على دفع هذا الشيء الذي استعيذ به منه، مع علم المخلوق على أنه قادر على ذلك، فلا يستعيذ بمشلول ولا عاجز ولا نائم ولا نحو ذلك، يعني شخص، إلا إذا كان استعاذته به يعني يستيقظ هذا النائم بتلك الاستعاذة ونحو ذلك. والثالث ذكرنا أنه أن قلنا حي حاضر أو حي قادر حاضر، قلنا الثالث هو أن يكون حاضر، وهذا إن شاء الله أيضا ظاهر. فما يستعيذ الإنسان مثلا إنسان في بلد أخرى لا يسمع به ولا يدري عنه، فيقول يا فلان أجرني أو أنا أستعيذ بك أو نحو ذلك، يصرخ ويستعيذ بفلان هذا الذي استعيذ به. لكن مسألة أن ذلك شرط أو أن ذلك سبب، فهذا غير وارد في هذه المسألة، هذا غير وارد في هذه المسألة، فإن قولنا أن الاستعاذة تكون من بحي قادر حاضر ليس في ذلك أن ذلك سبب، يعني اعتقاد أن ذلك سبب، وإن كان ذلك قد يرد من جهة أن هذا المخلوق ليس بمعيذ بنفسه، وإنما هو سبب للاستعاذة، وإنما هو سبب أعني لدفع هذا البلاء، لدفع هذا البلاء، فإن ذلك حاصل لا محالة، فإن ذلك حاصل لا محالة، فيعني من ذا الذي يعني يستعيذ إلا وهو يعلم أن هذا المخلوق هو سبب في دفع هذا البلاء، وليس هو بنفسه من يكفي العبد. والمسألة فيها نوع اشتراك ونوع دقة، تحتاج إلى دقة نظر من جهة أن هذا الذي استعيذ به هو دافع للبلاء، هو دافع للبلاء، وأنه يعني هذا المستعاذ به أنه قد باشر دفع ذلك البلاء، وإن كان في الأصل أنه دفع ذلك البلاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أذن في ذلك، فهذا الذي يظهر والله أعلم. مسألة فيها نوع دقة تحتاج إلى التفات إليها والله أعلم. طيب، في السؤال الذي بعده، السؤال الذي بعده بارك الله فيك، طيب هذا السؤال من المغرب، يقول لعلها أخت تسأل عن حكم قبول هدايا عيد الميلاد، وهل أبين لكل من يهنئني بذلك حكمه في الإسلام أم أصمت علما أنهم يعلمون الحكم مسبقا خاصة والدي؟ أما عن هدايا ما يسمى بعيد الميلاد أو يوم الميلاد، ف حكمه ظاهر وواضح إن شاء الله، وأهل الإسلام ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما غير ذلك من الأعياد المبتدعة فحكمها معلوم إن شاء الله، خصوصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بخير منها، في يعني الأعياد التي كانت في الجاهلية، الأضحى والفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن في مسألة قبول الهدايا فنقول لا يجوز قبول تلك الهدايا ولا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى ولا مجاملة لأحد، وإن كان الإنسان يخشى مفسدة أعظم من ذلك فإنه يأخذ تلك الهدية لكن لا لنفسه، وإنما يعطيها لغيره، إن كانت طعاما فيعطيها للدواب والهوام، وإن كانت غير ذلك فيتصدق بها إن شاء الله ولا يقبلها لنفسه إذا كان هنالك مفسدة أعظم، وإلا فلا يجوز للعبد أن يقبل بمثل هذه الهدايا محاباة لأحد ومجاملة لأحد، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون ظاهر والمسلم عزيز، لا بد أن يعتز بنفسه وإسلامه والله أعلم. طيب، أيضا من المغرب، سؤال مكرر، فهي ذكرت الأخت تقول هل أبين لكل من يهنئني بذلك حكمه؟ نقول نعم، بين لهم الحكم، حكم عيد الميلاد ما يسمى بعيد الميلاد، بين لهم الحكم الشرعي وأنه لا يجوز هذا الاحتفال بهذا اليوم، لا يجوز، وأنه من عادات الكفار والتشبه بهم، ولا يجوز التشبه بالكفار، بين لهم ذلك وأوضحي لهم ذلك، بارك الله فيك. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول ما هي شروط جهاد الدفع وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. بالنسبة لجهاد الدفع فإنه لا يشترط له أي شرط، جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط، ويراد بجهاد الدفع ما لو صال العدو على بلد من بلاد الإسلام، سواء كانت بلدة أو قرية أو مدينة أو دولة أو نحو ذلك، صال عليه العدو فوجب عند ذلك النفرة، وجب عند ذلك النفرة على جميع أهل تلك البلاد، فإن لم يتمكنوا من دفع ذلك الصائل وجب على من يليهم أن يعاونهم وجب على من يليهم أن يعاونهم. وهنالك من أهل العلم من يذكر تحت جهاد الدفع أنه لو أمكن أن يبلغ الإمام فيكون الجميع تحت راية الإمام إمام المسلمين في تلك البلد، فيكون الجميع تحت راية ذلك الإمام في ذلك البلد فأنه يبلغ، وهذا أمر منوط بما لو كان العدو ما زال على الأبواب أو قريب أو نحو ذلك ويمكنهم إبلاغ الإمام، لكن الكلام الآن فيما لو صال العدو واستباح تلك البلاد ودخلها، فلا شرط عندئذ ولا يوجد شرط من الشروط التي لا بد من توافرها، بل يجب على العبد أن يدفع عن أرض الإسلام ودين الإسلام وعن أهله وعرضه ما استطاع. والله أعلم، هذا باختصار، والكلام في ذلك يطول، والله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده. السؤال الذي بعد، الله يحفظك. طيب، سؤال من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتكم لأخت زوجها ذو شخصية ضعيفة أمام أخته الكبرى، مما يعرض زوجته لكثير من الأذى والتدخل في الأمور الشخصية؟ وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: بارك الله فيك أختنا الكريمة. بالنسبة لما تفضلت من ذكره حول ما يتعلق بهذا الزوج من ضعف شخصيته أمام بعض أقاربه، فمسألة ضعف الشخصية مسألة يتفاوت النظر فيها أولا. فأحيانا، والمعذرة من الأخت، كثير من النساء تنظر إلى أن سماع الزوج ببعض نصائح أهله أو كلام أهله مما يخالف ما تريده هي، ترى أن في ذلك شيئا من ضعف الشخصية، وهذا غير صحيح على الإطلاق. والإنسان ليس المهم أن يكون الإنسان هو صاحب الاختيار بقدر ما أن يكون الاختيار والقرار صحيحا. فقد يكون الإنسان صاحب قرار وله قوة شخصية، لكنه لا يحسن اختيار القرار في بعض المسائل، فلا يعني دائما أن سماع الزوج لنصائح بعض أقاربه أو غيرهم من الناس أنه يكون ضعيف شخصية، هذا أولا. وثانيا، كما ذكرت، لا ينبغي أبدا للنساء عموما ولهذه الأخت خصوصا أن تجعل مخالفة الزوج لرأيها واختيارها وقرارها بناء على ما يسمعه من بعض أقاربه وأهله أن ذلك يكون ضعف شخصية، هذا أولا. طيب الآن فلنفرض أن الزوج يسمع كلام أقاربه فيما هو فيه ضرر، وظاهر هذا الضرر وبين، فعندها تكون النصيحة لهذا الزوج أن يقال له: أولا نصيحتنا لك بارك الله فيك أن تحاول أن يكون قرارك في حياتك فيما يتعلق بالحياة الزوجية على سبيل التشاور فيما بينك وبين زوجتك، على سبيل التشاور فيما بينك وبين زوجتك، فإن رأيت أن القرار الذي قد تخرجون به أنت وزوجتك ليس بصائب أو ترى أنه يحتاج إلى نظر وإعادة نظر، فإن ذلك نقول لك بعد ذلك شاور غير الزوجة، أو أنك تعلم أنك أنت وكذلك زوجتك كلاكما يكون عنده ضعف في اتخاذ القرار، فعند ذلك نقول لك لا بأس مباشرة اذهب وشاور من ترى أنه صاحب مشورة. هذا أمر. الأمر الذي يليه وهو مهم جدا: لابد أن تشاور إنسان يكون صاحب دين وصاحب عقل راجح، يكون إنسان صاحب دين صاحب ديانة ويكون صاحب عقل راجح، فأولا يدلك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وثانيا يدلك على ما يصلح حياتك ودنياك. هذا باختصار والله أعلم. إرسال من تونس يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا كل ليلة من 27 من رمضان نوزع الطعام بنية الترحم على جدي، هل في ذلك محظور؟ نعم، نقول هذا فيه محظور، هو تخصيص لعبادة في وقت محدد على نحو محدد بكيفية محددة ونحو ذلك، هذه عبادة بهذا النحو، وهذا لا شك أنه ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى ولا يجوز هذا العمل، فعليك الله يحفظك أن يعني تتقرب إلى جدك سواء كان في هذه الليلة أو في غيرها من الليالي. وأما أن تعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر، فأنا أقول لا تحصر ليلة القدر بهذه الليلة، وأهل العلم لهم كلام طويل فيما يتعلق بتحديد ليلة القدر، ولعلك إن شاء الله تراجع كلام الحافظ بن حجر في حول ليلة القدر في فتح الباري، فإنه طال النفس في الكلام عليها والله أعلم، وراجع أيضا كلام الشيخ بن عثيمين فإنه نفيس إن شاء الله. طيب أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ بارك الله فيكم وإياك، امرأة تريد الذهاب إلى العمرة وتريد أن تسعى عن كيفية أخذ أنملة من شعرها إذا كانت تقص مقدمة الشعر الذي على الناصية لينزل على جبهتها، وهذا معروف في بلدنا للزينة تسمى الجمة عند البعض، فهي تسأل هل إذا أخذت أنملة من شعرها يكفي أم أنها يجب أن تأخذ أنملة أخرى من هذه المسمى بالجمة. طبعا بالنسبة لأخذ المقدار الأنملة كما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في بيان ذلك، طبعا لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن السلف، وهذا المقدار يكون أخذه من جميع شعر الرأس، يكون أخذه من جميع شعر الرأس، فتجعل المرأة شعرها تقسمه إلى ضفائر، فمثلا تجعله 4 ضفائر، ضفيرتين في الأمام ضفيرتين في الخلف، تأخذ أنملة من الضفيرة اليمنى وأنملة من الضفيرة اليسرى في المقدمة، ثم أنملة من الضفيرة التي على اليمين مثلا في المؤخرة، وأنملة في اليسار على المؤخرة، أو تأخذ من اليمين جهتين ثم من اليسار الجهتين، هكذا إن شاء الله، ولكن المقصود هو أن تأخذ من جميع شعر الرأس والله أعلم. أخ من الجزائر يقول: بالنسبة للميت كيف يتصرف في أدباسه، ما أدري ما كلمة أدباسه، طيب يقول ثيابه وكتبه وما تركه، يعني إن لم يترك مالا وترك أشياء لا يمكن تقسيمها كيف يفعل بها وإلى من تؤول، وهل يأتم إخوته إن استعملوا حاجاته التي كان يستعملها. أنا أنبه وأعيد دائما على أخي الفاضل أبي عبد الودود أن لا تعرض شيء عليه فيما يتعلق بالتركات أبدا، لا تعرض عليه شيء فيما يتعلق بالتركات. بارك الله فيك وأعتذر عن السائل. طيب الذي بعده، أخ من تونس يقول هل يجوز للمرأة أن تنظر لصورة رجل ينوي الزواج بها؟ إذا كان للحاجة فلا بأس، لا بأس إن شاء الله أنها تنظر، كأن تكون مثلا لم تره حياء مثلا عند ما كان يعني حاضرا ما استطاعت في شدة الحياء أن تنظر إليه مثلا، أو مثلا أن هذا الرجل يكون في منطقة بعيدة فترى صورته تكتفي بذلك، هذا إن شاء الله جائز ولا شيء فيه إن شاء الله، لا شيء فيه إن شاء الله. طيب الذي بعده، طيب هذا أخ من الجزائر يقول بارك الله فيكم نرجو منكم تقديم نصيحة لأخ يقوم بتدريس فتيات يبلغن من العمر 13 سنة بحجة أنهن ما زلن صغيرات وهو مصر على ذلك وجزاكم الله خيرا. طبعا لا يخفى يعني ما يحصل من الفتن المتعلقة بالنساء والتواصل مع النساء، يعني وخصوصا في هذا السن، خصوصا في هذا السن. طيب أقول خصوصا في هذا السن يعني سن 13، لا شك أن هذا السن هو من السن الذي يفتتن به الإنسان، هذا من السن الذي يفتتن به الإنسان، وخصوصا إذا كانت البنت ذات جمال، ورأينا كثير من البنات في هذا السن تكون قد حاضت، تكون قد حاضت، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9 رضي الله عنها، بنى بها وهي بنت 9 سنين. فهذا السن يعني يخشى على هذا الأخ سلمه الله سبحانه وتعالى وعافاه، وإن كانت نيته نية خير فلا ننصحه بأن يباشر هذا التعليم، ويوكل ذلك إلى النساء، يوكل ذلك إلى النساء، فإنهن يعني يدرسنا أولئك الفتيات في هذا السن. هذه هي النصيحة، وإلا إن كان الأخ يعني لا ينتصح فهو وشأنه، نقول له يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، علينا التفكير. وكم رأينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعن إخواننا، كم رأينا من الحوادث التي حصلت بسبب مثل هذه الأشياء، وخصوصا مع صغار السن. والله يعني وقفنا على أشياء يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كم كانت فيها يعني أمور حصلت وأمور صار فيها يعني خطوات للشيطان. استدرج بعض الأفاضل ممن كانوا يعرفون بالخير والصلاح استدرجهم الشيطان في هذا الجانب حتى أوقعهم في المحذور. هذه قصص أنا يعني أعرف بعض القصص التي أعرف أصحاب هذه القصص وناس حصلت لهم أمور بسبب مثل هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا أجمعين من هذه الفتن والله أعلم. طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح أن نفسر الاستعاذة؟ ما أدري إيش هذه الكلمة بطل الحماية. ما أدري الكلمة بعد الاستعاذة غير واضحة الله يحفظك. ما أدري إيش المقصود باء ثم طاء ثم لام. ما أدري إيش مقصودك الله يحفظك. ما أدري توضح السؤال تكتبه مرة أخرى الله يحفظك. ما أدري إيش المقصود. طيب الذي بعده. ما أدري يقول هو ربما يقصد بطلان الحماية. ما أدري ما يعني حتى لو كان هذا المقصود ما تركب يعني السؤال. ما أدري. طيب أخ من الجزائر يقول ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الشيخ ربيع يرد ويحذر من أشخاص لا يعرفهم؟ ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الشيخ ربيع يرد ويحذر من أشخاص لا يعرفهم؟ يعني أما أن الشيخ سلمه الله سبحانه وتعالى وعافاه يعني يرد على أشخاص ويحذر من أشخاص لا يعرفهم يعني نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشيخ نعرفه أنه يتكلم بعلم ولا يفتري على الناس. بل الشيخ الذي نتكلم عنهم يعني حتى يعني سبحان الله مما يثار حول الشيخ أنه يقال له جزاك الله خير. طيب أقول يعني مما يثار حول الشيخ أنه ما ترك أحد ما بدعه. أنه ما ترك أحدا ما بدعه. طيب سبحان الله يعني هي فرية انتشرت واشتهرت حتى صدقها من افتراها. الذي افترى هذه الفرية هو كان أول من صدق هذه الفرية. لذلك سبحان الله يعني لو قيل لكثير من الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام سمي لنا من هم هؤلاء الأشخاص الذين حذر منهم الشيخ بأعيانهم. سموا لنا الأشخاص الذين حذر منهم الشيخ بأعيانهم. يقول الشيخ ما ترك أحد. طيب سموا لنا. كنت مع أحد المشايخ الفضلة كان يقول لي أنا جالس رجل وقلت له سمي لي 10 فوصل إلى 7 ما استطاع أن يكمل. يقول الشيخ ربيع ما ترك أحد. الشيخ ربيع يبدع الناس. الشيخ قال له سمي لي 10 قال وصل إلى 7 ما استطاع أن يكمل. ما جاب أكثر من 7. هكذا سبحان الله التلبيس أن الناس يكذبون الكذبة ثم يصدقونها. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن ننظر فيما نقول وخصوصا إذا كان فيما يتعلق بعلماء أجلاء لهم باع في الذب عن السنة والدفاع عن السنة والذود عنها. وأما أن ينسب إلى الشيخ ما يفعله أحد من الناس فهذا ليس مما افترته يد الشيخ وليس مما فعله هو. والمشكلة أن كثير من الناس يجازي أو يحاسب الشيخ بجريرة فعل بعض طلاب العلم، وخصوصا اليوم مع انتشار الشبكات والإنترنت وما يحصل فيها من أن يتقول كل من شاء أن يقول ما شاء، وخصوصا تحت الأسماء المستعارة. اليوم كثير من الشبكات يكثر فيها المجاهيل، فيتكلمون بغير علم وينسبون إلى بعض أهل العلم بما يظهر لهم من الأفهام، وكثير منهم قد يكون لم يجالس طالب علم فضلا عن أن يجالس شيخا فضلا عن أن يجالس عالما من العلماء. يتق الله سبحانه وتعالى الإنسان ولا يتكلم إلا بعلم. يعني أنت تتهم الشيخ بأنه يرد ويحذر من أشخاص لا يعرفهم، تقول له وات سمي لنا من هم، وأنا أتحدى كذلك أن يسمي هذا الرجل 10 أشخاص كما فعل الشيخ الفاضل الذي كنت جالسا معه، أن يسمي لي 10 أشخاص ممن حذر منهم الشيخ وهو لا يعرفهم، فليسمي. ونحن إن شاء الله بانتظار أن تأتينا هذه الأسماء من هذا الأخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه لما يحب ويرضى. طيب، ما يتعلق بالسؤال الماضي، الأخ يقول من تونس لعله بطلب الحماية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل يصح أن نفسر الاستعاذة بطلب الحماية بارك الله فيكم؟ يعني أن يطلب أن الله يحميه، هي داخلة طلب الحماية داخل في الاستعاذة، طلب الحماية داخل في الاستعاذة بارك الله فيك. يعني هو ليس كل الاستعاذة وهو داخل، لكنه داخل في الاستعاذة، والاستعاذة متضمنة لطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. طيب، أخ من ليبيا يقول هل المسح بالمناديل يجزي عند قضاء الحاجة في حالة وجود الماء أو عدمه؟ المسح بالمناديل بارك الله فيك يجزي، سواء كان ذلك في حالة أن الماء موجود أو في حالة أن الماء غير موجود، سواء كان ذلك في حالة أن الماء موجود أو أن الماء غير موجود. فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا طيب لا بأس الله يحفظك. طيب، يقول دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي أحيانا بالماء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستنجي بالأحجار، أنه كان أحيانا يستنجي بالأحجار. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه يعني في حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يأتيه أنس بإداوة من ماء عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الماء. وثبت عنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار. ثبت عن ابن مسعود أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار. وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه بالا ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره استعمال الماء، كان يكره استعمال الماء حين بلغه عن معاوية أنه كان يغسل أثر الغائط والبول. ثم قال نافع بعد ذلك، قال أو قال نافع قال بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد، قال يا نافع جربناه فوجدناه صالحا، يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. ولكن شرط، وطبعا مما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة عند أصحاب السنن أنهم كانوا عن أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والشرط الذي يذكر في عدم وجوب غسل الخارج بالماء ألا ينتشر الخارج فيجاوز محل الخروج فمثلا لو انتشر الغائط فأصاب صفحتي المؤخرة أو نزل على القدم أو نحو ذلك فيجب عند ذلك غسله. كذلك البول، فيما لو بال الإنسان والبول تعدى مخرج البول إلى الذكر أو إلى غير ذلك من الثياب أو غير ذلك من الجسد فيجب غسل ما زاد على مخرج البول، يجب غسل ما زاد على مخرج البول والغائط، وهذا بإجماع أهل العلم وبلا خلاف بين أهل العلم والله أعلم. طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم كثرة ذكر أهل الميت لميتهم للخير حتى يصير حديث أغلب مجالسهم، وذلك لأنهم لا يزالون حديثي عهد بوفاته جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 حرج إن شاء الله في أن يذكر أهل الميت ميتهم بخير، لا حرج أن يذكر أهل الميت ميتهم بخير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم، لا بأس أن يذكر الميت بخير، وخصوصا إذا كان هذا أو بشرط للأحرى أن يكون هذا الخير فعلا متحققا وموجودا في هذا الميت، وإلا كانت شهادة له بما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من شهد له أربعة، من شهد له أربعة بخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا شهد أو شهد للرجل بالخير هذه علامة من علامات الخير إن شاء الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت به جنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، والله أعلم. الأخ من تونس أيضا يقول أنا أعمل في شركة موجودة في تونس لكن تتعامل مع شركات فرنسية بحيث أننا لا نتعامل إلا مع فرنسيين نتصل عليهم بالهاتف لطرح أسئلة فقط بدون بيع أو خدع، أسئلة عامة كالإحصائيات أو لنعرف جودة منتجاتهم، لكن الإشكال أننا نستعمل أسماء مستعارة أجنبية لا يحق لنا استعمال أسمائنا الحقيقية، وإذا سألنا من أين نتصل يجب أن نقول نحن في فرنسا لأن اسم الشركة التي نعرف بها الناس شركة موجودة في فرنسا. ونضطر أيضا لطرح الأسئلة على الرجال، هل عملي هذا جائز شيخ أم يعتبر غش وكذب مع العلم أن الشركة التونسية أعمل معها من بيتي عن بعد بالإنترنت ولا يوجد اختلاط أبدا؟ ما أدري هو ظاهر السؤال أن السائلة امرأة، هذا الذي يظهر لي. طيب، أولا نقول بالنسبة لي هذا العمل، نقول للسائل العمل كأصل عمل لا حرج فيه ولا إشكال فيه، لا 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 حرج فيه ولا إشكال فيه كأصل، لكن الإشكال في هذه الأفعال وهي الكذب والغش والخداع لهؤلاء الناس، فيكذب عليهم بأن يقال إن هذه الشركة موجودة في فرنسا وهي في الحقيقة موجودة في تونس، هذا كذب وغش، ويعطي هذه الشركة قد يعطيها سمعة ليست لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ولا يجوز للإنسان أن يعاونهم على هذا المنكر، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وحتى لو كان هذا التعاون مع الكفار والمشركين فلا بد للإنسان أن يصدق، والله سبحانه وتعالى يقول وكونوا مع الصادقين معذرة، يقول الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب من الكبائر، الكذب من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود ألا لعنة الله على الكاذبين، الكذب من الكبائر، ما يجوز الإنسان أن يكذب لأجل لقمة عيش، نقول ما يجوز لك أن تكذب، لو أنك بارك الله فيك يعني تحرزت من السؤال لا بأس، لكن إن كان هذا الرجل الذي تتصل به يهمه أن تكون هذه الشركة فعلا شركة موجودة في فرنسا فلا يجوز لك عند ذلك أن تكذب عليه وتقول نعم نحن موجودون في فرنسا ونحن نعمل في فرنسا، هذا كذب، إن ذلك يجب عليك أن تبين، وإذا لم ترضى الشركة بذلك فنقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تترك هذه الشركة وتبحث لك عن عمل آخر، أما أن تعمل بالكذب والغش والزور والخداع هذا لا يجوز، لا يجوز، الله أعلم. يعني الأخ يؤكد أن السائلة امرأة، أنا قالت هي قالت أحيانا نضطر أن نتصل بالرجال أو نضطر لطرح الأسئلة على الرجال، أنا ما أنصح الأخت طبعا يا هذه العمل، إن شاء الله تبحث لها عن عمل آخر، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنها. أخ من السعودية يقول فضيلة الشيخ حرمك الله على النار وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، صلى الله سبحانه وتعالى وإياك أن يرزقنا ذلك والسامعين، إنه جواد كريم. يقول هل اقتصار في الأخذ من دروس ومحاضرات وتوجيهات وكتب بعض العلماء وبعض طلبة العلم السلفيين دون البعض الآخر منهم هل يعد تكبرا على الحق أو تعصبا مع العلم بأني لا أفعل ذلك إلا لأنه يناسبني شرحهم وأفهمه أكثر من غيرهم ويحببني في العلم أكثر، جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضى. أقول أخي بارك الله فيك وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظن، بالنسبة لما تفضلت بسؤال عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وصية جامعة مانعة دائما ما نكررها على إخواننا، يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. أقول يا أخوان والله نحن وجدنا كثير من إخواننا من طلاب العلم يحضرون لبعض العلماء الأفاضل سنين طويلة، وهم سبحان الله بجلوسهم مع هذه الدروس، وطبعا ليس العيب في الشيخ لكن العيب في الطالب، جلوسهم هو لأجل أن يقال هذا تلميذ فلان، هذا تلميذ فلان، وهذا يطلب العلم عند فلان. وبعض الإخوة جالس بعض العلماء سنين، والله نعرفهم بأسمائهم، جالس بعض العلماء سنين وأنهى عدة كتب من كتب من كتب السنة، من كتب السنة، ومع ذلك سبحان الله بعضهم والله يعني ما يستطيع أن يعلق تعليق يسير على ثلاثة الأصول، ما يستطيع أن يعلق تعليق يسير على ثلاثة الأصول. العبرة ليست بكثرة الجمع وليست بكثرة ما يستمع إليه من الشيوخ ويجالسهم الإنسان، وإنما بقدر ما استفاد من علم هؤلاء العلماء. ولا شك أن الأصل أن يرتبط الإنسان بالعلماء، لذلك سبحان الله لا يجب على الإنسان أن يحب العالم الفلاني أكثر من العالم الفلاني ما دام كل منهما على الحق وعلى الخير، ولا يجب على الإنسان أن يأخذ من العالم الفلاني أكثر من العالم الثاني ما دام كل منهما على الحق والخير. ولذلك سبحان الله تجد أن بعض الناس يستنكر، المرة من المرات جلسني أحد الأخوة الفضلاء وقال لي أنه ذكر لأحد إخوانه أنه يحب الشيخ عبيد الجابري حفظ الله سبحانه وتعالى أكثر من الشيخ ربيع المدخلي، فاستنكر عليه هذا السامع، كيف تقول هذا وهذا الكلام فيه كذا وكذا وكذا. سبحان الله، يعني متى كانت المسألة تصور بهذه الصورة؟ كلاهما عالم جليل ذو قدم في الدعوة إلى الله والسنة، وأنا تعمدت ذكر الأسماء، أنا تعمدت ذكر الأسماء، لأن ليست العبرة بأن تأخذ من الشيخ الفلاني أكثر من الشيخ الثاني أو الثالث أو العاشر، وليست العبرة أن تحب الشيخ فلان أكثر من الشيخ فلان، العبرة بأن تحرص على ما ينفعك. فليس الدين محصور على الشيخ فلان ولا على الشيخ فلان، ولو لم يكن الشيخ فلان موجود لقيض الله سبحانه وتعالى غيره من يقوم مقامه، فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه وحافظ دينه، فالله سبحانه وتعالى حافظ الكتاب والسنة وما يحتاج إليه مما يبين الكتاب والسنة، وكذلك حافظ سبحانه وتعالى هذا الدين من جهة البلاغ، فإنه سبحانه وتعالى يقيض لهذا الدين في كل زمان من يبلغ الحق بجميع صوره ووجوهه، ولا يمكن أن يكون هنالك يعني زمان يخلو خلوا من يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى لخلقه، سواء كان من العلماء أو الأئمة أو من طلاب العلم، لابد أن يقيض الله سبحانه وتعالى ويهيئ من يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه.
في جميع مسائل الدين التي يحتاج إليها بلا استثناء. فأقول بالنسبة لاختصار في الأخذ على بعض المشايخ دون بعض، الناس يتفاوتون في المدارك، والشيوخ يتفاوتون أيضا في التفهيم. هذا الشيخ يرتب المسائل ويوضحها ويبينها ويوزعها على مسائل، وهذه المسائل يعني يقسمها تقسيم ميسر للطالب، ولكن الشيخ الآخر مثلا يشرح لكن لا يبسط المسائل ولا يقسمها، فما المانع أنني أخذ من الذي يقسم ويوضح المسائل ما دام كل منهما على الحق؟ فليس العلم شرط أن يأخذ الإنسان من فلان من الناس، لا، ولا أن يأخذ الإنسان من جميع العلماء الموجودين، ليس هذا بشرط، ولم يقل به أحد من أهل العلم، ولا هذا من شروط أن ينبغ الطالب ولا أن يبز أقرانه من طلاب العلم، لا، ليس هذا هو المقصد، وإنما المقصد أن الإنسان يحرص على ما ينفعه، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن هنالك كثير من التابعين من لزم ابن مسعود كعلقمة وعلقمة وعبيدة وغير من التابعين أئمة التابعين، هنالك من لزم ابن عباس كعكرمة وغيره، هنالك من لزم ابن عمر رضي الله عنه كما كان الزهري وغيره. المسألة تختلف، وقد يكون العلماء متوافرون في بلد واحد لكن يحرص الطالب على بعض العلماء دون بعض، أن يرى أن المصلحة أو ما يحتاج إليه، قد يكون هذا العالم الأول مثلا عنده علم في الحديث لكنه ليس في الفقه كالحديث، فأخذ الحديث هذا الطالب أخذ العلم من أخذ الفقه من العالم الآخر، هذا لا إشكال فيه ولا عيب على طالب العلم في ذلك. المسألة يعني كما ذكرت تحتاج أن نراجع أنفسنا حقيقة، لماذا نحن نجالس بعض العلماء ولماذا نسمع لبعض العلماء، لماذا؟ ومعاذ الله أن يفهم من كلامي هذا أنني أقصد واحدا من العلماء بعينه، معاذ الله أن يفهم من كلامي هذا، ومن حمل كلامي ما لا يحتمل فعليه ما يستحق، لكن أقول يجب أن نراجع أنفسنا يا إخوة، الحق أحق أن يتبع، سواء كان هذا الشيخ الذي تستمع له يا طالب العلم، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ العباد، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ الفوزان، غيرهم من العلماء، لماذا تحرص على سماع أشرطة الشيخ الألباني دون الشيخ بن باز؟ لماذا تحرص على أشرطة بن باز دون ابن عثيمين؟ لماذا تحرص على ابن عثيمين دون الألباني؟ لماذا تحرص على الألباني دون الشيخ ربيع؟ لماذا تحرص على الشيخ ربيع دون؟ راجع نفسك لما، لأننا أحيانا نفعل بعض الأشياء من باب العاطفة فحسب، وتجد أن طالب العلم أحيانا يحتاج إلى علم العقيدة وتجد منصرف إلى علم الحديث، فتسأل لماذا؟ لا يعرف لماذا، لا يعرف لماذا، جوابه شيء واحد أن هذا عالم من العلماء وأنا أخذ عنه العلم. طيب أن تفعل ما تحتاج إليه، ليست المسألة أنك تأخذ فحسب، لكن تأخذ ما تحتاج إليه، احرص على ما ينفعك، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. الله أعلم. أخ من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا، ما هي الكتب والأشرطة التي تنصح بها الذي يريد معرفة أمر دينه لكنه لا يستطيع أن يطلب العلم عند العلماء؟ جزاك الله خيرا وإياك أخي الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكتب والأشرطة، طبعا السؤال طويل لكن أو إجابته طويلة، لكن أقول أختصر بقدر المستطاع، وهذا السؤال طبعا به نختم إن شاء الله. بالنسبة أولا لي الكتب، بداية بالكتب، طبعا أول ما أنصحك به بارك الله فيك هي أن تحرص على كتب التوحيد وشروحات كتب التوحيد. فمما ينصح به طالب العلم المبتدئ، مما ينصح به طالب العلم المبتدئ، شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى على ثلاثة الأصول، شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى على ثلاثة الأصول، وهو مطبوع موجود. ومما ينصح به طالب العلم أيضا في باب التوحيد شرح القواعد الأربع، هنالك شرح للشيخ الفوزان مطبوع، وهنالك شرح مفرغ للشيخ صالح آل الشيخ، شرح مفرغ موجود تجده إن شاء الله على الشبكة موجود. مما ينصح به طالب العلم أيضا شرح نواقض الإسلام، هنالك شرح الشيخ صالح الفوزان مطبوع أيضا موجود. مما ينصح به طالب العلم أيضا في شرح كتاب التوحيد، وأنا أتكلم الآن عن المبتدئ، هناك شرح الشيخ ابن عثيمين لا يستغني عنه طالب العلم أبدا، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ وهو قيم جدا في بابه، وأيضا شرح اسمه الجديد في شرح كتاب التوحيد للقرعاوي المعاصر، ليس الإمام القرعاوي عليه رحمة الله تعالى، هذا القرعاوي المعاصر ما زال على قيد الحياة، والكتاب قدم له الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. فإذا ما وثم بعد ذلك كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، إذا ما وجدت أنك يعني استفدت في هذا الجانب وفي هذا الباب إن شاء الله، لعلك إن شاء الله تطلع بعد ذلك على فتح المدين وعلى تيسير العزيز الحميد أو على بعض الكتب التي كحاشية ابن قاسم عليه رحمة الله تعالى على كتاب التوحيد، وله حاشية على ثلاثة الأصول أيضا عليه رحمة الله، تطلع أيضا على من شروحات كتاب التوحيد. طبعا شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي مختصر يعني ينفع أيضا للمبتدئ، من الشروحات النافعة أيضا لكتاب التوحيد قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تعالى، كلها تجعل إن شاء الله مراحل متقدمة. عندك بعد ذلك بارك الله فيك في العقيدة، تبدأ إن شاء الله بشرح الحائية، هنا شرح الشيخ زيد المدخلي سلمه الله وغيره من الشروحات، شرح الشيخ زيد مطبوع موجود إن شاء الله. عندك أيضا من الشروحات على الشروحات العقيدة للمبتدئين، هنا شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين، وهنا شرح أرفع منه درجة وأمتن منه لعله في تفصيل المسائل أكثر للشيخ صالح آل الشيخ، شرح لمعة الاعتقاد وشرح نفيس جدا ومتين. بعد ذلك تنتقل إلى شرح الواسطية، شرح الشيخ ابن عثيمين لا يستغني عنه طالب العلم، وكذلك شرح الشيخ صالح آل الشيخ وهو جميل جدا وماتع ونفيس يحتاج إليه طالب العلم. وبعد ذلك إذا تمكن طالب العلم عنده شرح الشيخ عبد العزيز السلمان عليه رحمة الله تعالى، وهو شرح ماتع ونفيس أيضا ومن أفضل الشروح. بعد ذلك انتقل إلى الطحاوية، ثم ما يتعلق بارك الله فيك في جانب يعني طبعا أنا سوف أركز على ثلاثة جوانب، وهي التوحيد والعقيدة والفقه، فانهينا التوحيد والعقيدة والثالث هو الفقه، هذا ما يجب على طالب العلم أن يبدأ به، هذه العلوم الثلاث يجب على طالب العلم أن يبدأ بهذه العلوم الثلاث، لأن الفقه فيهما هو من الفروض العينية. بالنسبة للفقه بارك الله فيك، يعني بالنسبة لشروحات الفقه، فأنا أنصح إخواني من طلاب العلم أنهم يبتدئون بشروح الشيخ ابن عثيمين، أنصحهم بأن يبتدئوا بشروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى. فمن شروح الشيخ ابن عثيمين شرح عمدة الأحكام، وهو مسهل وميسر، أيضا من شروح الشيخ ابن عثيمين وهو متقدم قليلا ويؤخر طالب العلم، بلوغ المرام، ثم بعده الشرح الممتع، وهو ممتع كاسمه. وأنا أنصح يعني بشدة إخواني أنهم يعتنون بشرح الممتع، أنصحهم بشدة أنهم يعتنون بالشرح الممتع لشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. طبعا أيضا من الشروح الموجودة للمبتدئين شرح الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله تعالى على عمدة الأحكام، وهو التيسير العلام، وكذلك شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام أيضا عليه رحمة الله تعالى، والمسمى بتوضيح الأحكام، توضيح الأحكام هو شرح طيب إن شاء الله. ثم بعد ذلك إن شاء الله طالب العلم إذا أتقن في هذه الكتب، وأنا ذكرت إنما اقتصرت في ذكري على كتب الحديث لأنني أفضل أن يبدأ طالب العلم بكتب الحديث، خصوصا مع يعني شيخ يصور له المسائل، وهذا هو يعني ما يوجد عند الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فأنه يصور لطالب العلم المسألة ثم يشرحها، لأن كثير من الناس ينتقد على طريقة أهل الحديث في تعلم الفقه أنهم ينقصهم تصور للمسائل، لكن هذا مرجعه إلى الشيخ الذي يبين المسألة ويشرح المسألة. لكن الذي يجب عليك بعد ذلك بارك الله فيك أو مع ذلك هو أنك دائما ترجع في فهمك إلى أهل العلم، إما أن تسأل من هو فوقك في رتبة الطلب، ومن هو متقدم عليك في الطلب، وتثق إن شاء الله في أنه يعني ممن استفاد إن شاء الله تسأله، لكن الأفضل من ذلك أن تسأل أحد المشايخ، تتصل أحد المشايخ أو
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك وانفع به يا من لا إله إلا أنت، واجعله خالصا لوجهك الكريم. وبعد، فبحول الله سبحانه وتعالى نشرع في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده في الدرس الماضي من باب أو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وبحول الله سبحانه وتعالى نعلق في هذه الليلة على باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية
إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا باب عظيم من الأبواب المتعلقة بما يناقض توحيد العبد، والمصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر هذا الباب العظيم لبيان عظم هذه المسألة والتي استطار شرها، وخصوصا في مثل هذه العصور كما سوف يتبين معنا بحول الله سبحانه. أقول أولا في تعريف النذر لغة وشرعا، النذر هو الإلزام، قيل في اللغة هو الإلزام وقيل غير ذلك، وفي الشرع هو إلزام العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه قبل أن ينذر. وفي الشرع إلزام العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه قبل أن ينذر. ونصوص الشريعة الإسلامية قد دلت على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. أقول نصوص الشريعة دلت على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومن ذلك ما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ومنه قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنه قول امرأة عمران عليهما السلام وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وعند أحمد وأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. وكذلك ما أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب من حديث عائشة في البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكما جرت عادة أهل العلم عند شرحهم لهذا الباب أن يعلقوا على مسألة متعلقة بالنذر المحمود والنذر المذموم، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد مدح عباده بوفائهم للنذر كما في سورة الإنسان في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكذلك دل عليه في سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النذر، ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. ففي البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل وفي البخاري أيضا وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل وهذه الرواية، يعني رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها بيان لأمر لعله يوضح الراجح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالنذر المطلق والنذر المقيد. فإن أهل العلم يقسمون النذر إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد، نذر مطلق ونذر مقيد. فالنذر المطلق هو النذر الذي أو هي العبادة التي يوجبها العبد على نفسه من تلقاء نفسه دون حصول مقابل، وأما النذر المقيد ويسمى المعلق ويسمى نذر المجازاة ويسمى نذر المقابلة، يسميه أهل العلم النذر المقيد أو المعلق أو نذر المجازاة أو نذر المقابلة فهو أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة بشرط أن يحصل له أمر ما، يعني أنه يقول: إذا حصل لي كذا فإني أنذر على نفسي أن أفعل كذا فلا يفعل العبادة حتى يحصل له مقابل هذا يسمى النذر المعلق أو المقيد أو المجازاة أو المقابلة. ثم نرجع إلى ما تطرقنا إليه من خلاف أهل العلم: متى يمدح النذر ومتى يذم، وهل ذمه يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهية؟ فأقول: الذي يظهر أولا أن النذر لا يحرم وإنما يكون مكروها، سواء كان مطلقا أو مقيدا، أن النذر لا يحرم وإنما يكون مكروها سواء كان مطلقا أو مقيدا. ودليل ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم يسأله عن النذر، فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضاء دون أن يبين له حرمة ذلك الفعل. فمن ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قد مر معنا في الباب السابق، أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة الحديث. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف، وإن كان نذر عمر رضي الله عنه قد جاء أنه كان في الجاهلية، ولكن غير ذلك جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ظاهر قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذور هنا يراد بها العبادات التي تكون في الحج، النذور يراد بها العبادات التي تكون في الحج ويتبعها ما لم يكن فيه من سائر العبادات، ويدخل في ذلك النذر من باب الأولى. قد ورد عن سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى تفسير النذور بأنها نذور الحج، قال فكل من دخل في الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. لكن عودا على ما أوردناه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله به من البخيل. هذه الرواية تدل على أن العبد إذا نذر أن يفعل فعلا إنما ينذر أن يفعل فعلا قد قدر له في سابق الأجل أن يفعله، قد قدر له في سابق الأجل أن يفعله، فلا يأتي هذا النذر بشيء، فيكون النظر في ذلك إلى مقصد العبد، يكون النظر في ذلك إلى مقصد العبد، وإلا فقد سبق في قدر الله الكوني أن هذا العبد يفعل هذه العبادة. ولذلك نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، فإن العبد في الأصل يكون مندوبا إلى فعل هذه العبادات، يكون مندوبا إلى فعل هذه العبادات سواء كان ذلك الندب ندب وجوب أو ندب استحباب، فيكون العبد مطلوبا ومرغبا له أن يفعل تلك العبادات سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، ولكن العبد أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا أو أنه أكد على نفسه الواجب الذي كان عليه، أو أنه أكد على نفسه الواجب الذي كان عليه. وبذلك يظهر والله أعلم أن النذر إنما يكون مكروها ولا يكون محرما, أن النذر يكون مكروها ولا يكون محرما. وللعلامة الشيخ الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى صاحب أضواء البيان كلام النفيس في تفسير سورة الحج في الفرع الرابع حين تكلم على حكم الإقدام على النذر وذكر تعريفه وذكر الأدلة الدالة على ذلك, فإن شاء الله يرجع إليه إن شاء الله. وإن كان الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى قد بين في ذلك الموضع الذي أشرنا إليه أن نذر القربة الذي هو غير مقيد بشيء قد بين أنه فيه ترغيب وثناء على الموفين, فكأن ظاهر كلامه عليه رحمة الله تعالى أنه يميل إلى أن النذر المطلق يستحب على الإطلاق ولا كراهة فيه والله أعلم, وخصوصا أننا نقول يعني على القول بأن النذر سواء كان مطلقا أو مقيدا فإنه يكون مكروها, نقول إن الجامع بين الفعلين هو أن العبد ألزم نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه فهذا يكون متحققا في النذر الواجب وفي النذر المطلق, ويكون متحققا أيضا في النذر المقيد, فيكون هذا الأمر جامعا بين النذرين والله أعلى وأعلم. طيب, سبق أن ذكرنا أن النذر عبادة, ومن المتقدر أن كل عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى يكون صاحبها قد أتى بشرك مخرج من الملة إذا تقرب بتلك العبادة لغير الله سبحانه, وسبقت الأدلة على بيان ذلك. والمصنف عليه رحمة الله تعالى قد أورد ثلاثة أدلة على هذه المسألة, ومما سبق بيانه يتأكد عندنا أن ما يفعل في كثير من البلدان من النذر لأصحاب القبور والأولياء والأضرحة أن ذلك مما ابتلي به كثير من المنتسبين إلى شرعة الإسلام, وأن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى كثيرا منهم بهذه الضلالات التي أوبقت يعني كثيرا منهم في هذه المتاهات وهذه الضلالات عياذا بالله سبحانه وتعالى, ولهم شبه في تجويز النذر لغير الله سبحانه فمن ذلك قولهم أن الناذر لغير الله سبحانه وتعالى لا يعتقد في المذبوح أو في المعذور لا يعتقد في المنذور له أنه خالق له ورازق ومدبر, ولا يعتقد أنه يتقرب إليه بعبادة يؤلهه فيها هذه من الشبه التي يريدونها عند فعلهم لذلك. ولكن كما سبق أننا ذكرنا أن هذه الشبهة جوابها في أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن النذر عبادة، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا فيما جاء في رواية أبي داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ومن الشبه التي يريدونها أيضا في ذلك حول هذه المسألة أنهم يعتقدون، هكذا يقولون، أنهم يعتقدون أن نذرهم للأولياء، أن نذرهم للأولياء هو من باب إهداء الثواب، هو من باب إهداء الثواب وليس من باب العبادة، فليس وليس من باب العبادة. فكأنه يقول: أنا أنذر لله سبحانه وتعالى ولكن أهدي الثواب لفلان، لكن أهدي الثواب لفلان. ولكن هذه شبهة جوابها فيما سبق، ودائما يعني نحن قد أمرنا بأن نأخذ بظواهر الأفعال، أمرنا بأن نأخذ بظواهر الأفعال. وطبعا لهم شبهة أخرى كثيرة، منهم من يقول إن النذر لغير الله سبحانه وتعالى إنما هو يعني محرم وليس بشرك، يقول بعضهم يقول النذر محرم وليس بشرك. وهناك رسالة لي ابن معمر حول هذه المسألة في دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمعها عبد العزيز آل عبد اللطيف، تنظر إن شاء الله فيها، يعني فيها جواب من ابن عفالق على هذه الرسالة في حول هذه المسألة، والله أعلم. طيب، هذه كم مر معنا من الوقت؟ طيب نأخذ الباب الذي بعده. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى، طبعا المسائل أجيب عنها أو بينات خلال الشرح. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى بابا في الاستعاذة بغير الله تعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا الباب عاد المصنف عليه رحمة الله تعالى فيه أن يبين مسألة متعلقة بالاستعاذة، أراد أن يبين مسألة الاستعاذة، والاستعاذة في اللغة هي اللجأ، الاستعاذة في اللغة هي اللجأ، وأما في الشرع فهي بنحو معنى المعنى اللغوي فهي اللجأ والتحصن على سبيل العبادة، اللجأ والتحصن على سبيل التعبد. وأهل العلم يذكرون أمورا لا بد من توافرها لأن يكون هذا العمل توحيدا لله سبحانه وتعالى وينتفي منه الشرك. فمن شروطهم الأول أن يكون المستعاذ به أو المعذرة، نحن قلنا لأجل أن تكون توحيد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة، لكن المعذرة أقول أهل العلم يذكرون شروطا لجواز الاستعاذة بالمخلوق، لجواز الاستعاذة بالمخلوق، وهي ثلاثة شروط، ثلاثة شروط لأن يكون أو لأن تكون الاستعاذة للمخلوق جائزة لا شرك فيها. الأول أن تكون الاستعاذة لحي، لحي تكون الاستعاذة لإنسان حي. والثاني أن تكون الاستعاذة لإنسان قادر، أن تكون الاستعاذة بإنسان قادر، الأول أن تكون الاستعاذة بحي بإنسان حي، والثانية أن تكون الاستعاذة بإنسان قادر، بإنسان قادر. والشرط الثالث أن تكون الاستعاذة بإنسان حاضر، أن تكون الاستعاذة بإنسان حاضر. فهذه ثلاثة شروط، أن يكون حيا قادرا حاضرا. فإذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاث مع علم العبد بذلك فإن ذلك يكون شركا، وإنما قلنا مع علم العبد بذلك لأن العبد قد يكون لا يعلم أن المستعاذ به غير قادر، قد يكون العبد لا يعلم أن المستعاذ به غير قادر. وبيان ذلك أن العبد قد يستعيذ يعني على سبيل اللجأ والتحصن لا على سبيل التعبد، قد يستعيذ بإنسان مشلول مثلا أو مقعد على دفع إنسان أراد أن يبطش به، وكذلك أن يستعيذ الإنسان بإنسان يظن أنه موجود مثلا معه في البيت أو نحو ذلك، ولا يدري أنه غير موجود معه في البيت، فيظن أنه لو صرخ سمعه وأتى إليه. هذه أمثلة مثلا. وأيضا مما ينبه عليه أن الاستعاذة تكون قبل حصول الضرر، أن الاستعاذة تكون قبل حصول الضرر لا بعد حصوله، أن الاستعاذة تكون قبل حصول الضرر لا بعد حصوله. فإن الإنسان يتحصن بالمستعاذ به قبل أن يحصل له الضرر، وهذا لا ينافي أن يكون قلب العبد مديم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى حتى عند حصول الضرر، هذا لا ينافي أن يكون قلب العبد مديب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى بعد حصول الضرر. فإن الضرر والابتلاء إذا حصل للعبد فإن له آثارا قد تمتد بالعبد وقد تؤثر في دينه، فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من حصول تلك الآثار، ويكون لجأه بالله سبحانه وتعالى وتحصنه به. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا مسألة عظيمة، وهي ما يتعلق بالقلوب، فإن التوحيد إذا لم يثمر ثمرة في القلب فإن ذلك يدل على أن العبد قد أدخل في نيته في تعلمه لذلك التوحيد، وأن النية يعني نية العبد تكون مدخولة فيها. ولذلك كان لزاما على العبد أن يستحضر أبدا ودائما في قلبه أن توحيد الله سبحانه وتعالى له ثمرة في القلب، وأعظم الثمار وخلاصتها أن يكون للعبد افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون للعبد افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه أيضا في سورة محمد: والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. فإن التوحيد لابد وأن يثمر في نفس العبد وفي قلبه فقرا إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك هو لب العبودية وأساسها وأصلها وأسها الذي يثمر في قلب العبد محبة لله سبحانه وتعالى وراحة به سبحانه وأنسا به. والعبد إذا التجأ إلى ربه وخالقه وباريه، فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من بينهن مخرجا ويصلح حاله ويوفقه ويسدده ويعينه على ما فيه صلاح نفسه وصلاح حاله. والله سبحانه وتعالى معين للعبد، وحاشاه سبحانه أن يخذل من التجأ واعتصم وتحصن به سبحانه. وهذه مسألة عظيمة يحتاجها كل من ابتلي بشيء من الآفات المتعلقة بأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وكذلك الأمراض المتعلقة بالمس والسحر والعين. فكثير من الناس لا يستشعرون عظم هذه المسألة وأهميتها، فيكون أول لجائهم عند حصول الكرب والبلاء إلى الرقاة، وإلى وبعضهم يزيد على ذلك فيلجأ إلى الكهنة والعرافين والدجالين، بينما أهل التوحيد الذين هم أحق أهل التوحيد، الذين هم أهل الطاعة وأهل المحبة لله سبحانه وتعالى، يكون لجأهم الأول واعتصامهم بالله سبحانه وتعالى وحده، فيلجأون إلى الله ويجأرون إليه سبحانه، ويعلمون أنه لا ملتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاهم فهو الذي يكشف عنهم البلاء، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الكروب، وهو سبحانه الذي يدفع الكروب قبل حصولها ويرفعها بعد حصولها سبحانه. ولذلك تجد في قلوب كثير من العباد أنهم كثيرا ما يحصل لهم الخوف مما تحذره النفوس من الأمور التي تحصل لعموم الخلق من الخوف، وإن كان الخوف منهما يكون مباحا ومنهما يكون مذموما كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن الخوف المباح إذا كان مع العبد في قلبه اعتصام بخالقه وباريه سبحانه ولجأ إليه سبحانه واعتصام به واستعادة به، كفاه الله سبحانه وتعالى شر كل ذي شر، وصرف عنه كل شر ومكروه، وكفاه شر الإنس والجن، وأعاده سبحانه وتعالى من كل ذي شر، فإنه سبحانه وتعالى وحده هو المعيد، وهو سبحانه وحده الكافي، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي بيده النفع والضر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر أولا آية سورة الجن في قول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية بين فيها ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الذم أن هنالك من الإنس من يلتجئ إلى الشياطين، يلتجئ إلى الشياطين فيعود بهم، وكانوا أي المشركين، كان المشركون في الجاهلية إذا نزلوا بواد يقولون أعوذ بعظيم هذا الوادي، كان أحدهم يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي، وكانت الجن تقول هؤلاء الإنس يستعيذون بنا، وبذلك زادوهم رهقا، وبذلك زادوهم رهقا. والرهق هو التعب والإرهاق، الرهق هو التعب والإرهاق. وأورد المصنف كذلك قول الله سبحانه وتعالى، أو أورد حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن العبد يكون دائما إذا خاف شيئا فإن أول ما يفعله أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به قبل حصول ما يخافه، فإن الله كافيه. وأيضا فيه أن العبد يعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده، أن العبد يعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده. وفيه أيضا مما جاء في الحديث أن العبد يجوز له أن يستعيذ بكلمات الله التامات، وفيه أن العبد يجوز له أن يستعيذ بكلمات الله، وكلماته سبحانه وتعالى هي كلامه، كلماته سبحانه وتعالى هي كلامه سبحانه. والتامات أي الكاملات، التامات أي الكاملات، فلا نقص فيها ولا عيب ولا شين، لا نقص ولا عيب ولا شين. قال من شر ما خلق، وهنا مسألة عظيمة، وهي أنك يا عبد الله تعلم يقينا أن الذي ابتلاك، أن الذي خلق هذه الأشياء، تعلم يقينا أن الذي خلق هذه الأشياء هو وحده سبحانه القادر على أن يصرف عنك شرها، ووحده سبحانه القادر على أن يصرف عنك شرها. ولذلك كانت الاستعاذة من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر كما في قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، فيدخل فيه الخير والشر وغير ذلك من الأدلة. فقوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أن العبد يعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده ويعتصم بكلمات الله سبحانه، أي كلامه التام الكامل الذي لا نقص فيه، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلقه هو سبحانه، فإن خالق هذه الأشياء هو الذي يكفي العبد شرها، وهو الذي يصرف عنه شرها، وهو الذي يصرف عنه شر هذه الأشياء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تحت الباب: الأولى تفسير آية الجن وذكرنا ذلك، الثانية كونه من الشرك وهذا ظاهر، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث وهذا ظاهر أيضا، قال لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك وكلمات الله غير مخلوقة، وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا ظاهر أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونأخذ شيء من الأسئلة على اختصار إن شاء الله وعجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم سبحانه. طيب نأخذ الأسئلة. الأخ من الجزائر يقول: قلتم شروط الاستعاذة بغير الله ثلاثة ولم تذكروا شرط أن يكون سببا، فهل هو غير داخل فيه؟ يقول السائل وفقه الله سبحانه وتعالى: ذكرتم أن شروط الاستعاذة ثلاثة ولم تذكروا الشرط، يعني أن يكون سببا، فهل هذا الشرط غير داخل في ذلك؟ أقول بارك الله فيك، نحن ذكرنا أولا أن شروط الاستعاذة بالمخلوق ثلاثة، هي الأول أن يكون هذا المستعاذ به حيا، والثاني أن يكون المستعاذ به قادرا، يعني يقدر على دفع هذا الشيء الذي استعيذ به منه، مع علم المخلوق على أنه قادر على ذلك، فلا يستعيذ بمشلول ولا عاجز ولا نائم ولا نحو ذلك، يعني شخص، إلا إذا كان استعاذته به يعني يستيقظ هذا النائم بتلك الاستعاذة أو نحو ذلك. والثالث ذكرنا قلنا حي حاضر أو حي قادر حاضر، قلنا الثالث هو أن يكون حاضر. وهذا إن شاء الله أيضا ظاهر. فما يستعيذ الإنسان مثلا إنسان في بلد أخرى لا يسمع به ولا يدري عنه فيقول يا فلان أجرني أو أنا أستعيذ بك أو نحو ذلك، يصرخ ويستعيذ بفلان هذا الذي استعيذ به. لكن مسألة أن ذلك شرط أو أن ذلك سبب فهذا غير وارد في هذه المسألة. فإن قولنا أن الاستعاذة تكون من بحي قادر حاضر ليس في ذلك أن ذلك سبب، يعني اعتقاد أن ذلك سبب. وإن كان ذلك قد يرد من جهة أن هذا المخلوق ليس بمعيذ بنفسه وإنما هو سبب للاستعاذة، وإنما هو سبب أعني لدفع هذا البلاء، فإن ذلك حاصل لا محالة، فيعني من ذا الذي يعني يستعيذ إلا وهو يعلم أن هذا المخلوق هو سبب في دفع هذا البلاء وليس هو بنفسه من يكفي العبد. والمسألة فيها نوع اشتراك ونوع دقة تحتاج إلى دقة نظر من جهة أن هذا الذي استعيذ به هو دافع للبلاء وأنه يعني هذا المستعاذ به أنه قد باشر دفع ذلك البلاء، وإن كان في الأصل أنه دفع ذلك البلاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أذن في ذلك، فهذا الذي يظهر والله أعلم. مسألة فيها نوع دقة تحتاج إلى التفات إليها والله أعلم. طيب، في السؤال الذي بعده، بارك الله فيك، طيب هذا السؤال من المغرب، يقول لعلها أخت تسأل الحكم قبول هدايا عيد الميلاد، وهل أبين لكل من يهنئني بذلك حكمه في الإسلام أم أصمت علما أنهم يعلمون الحكم مسبقا خاصة والدي؟ أما عن هدايا ما يسمى بعيد الميلاد أو يوم الميلاد، فحكمه ظاهر وواضح إن شاء الله، وأهل الإسلام ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما غير ذلك من الأعياد المبتدعة فحكمها معلوم إن شاء الله، خصوصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بخير منها، في يعني الأعياد التي كانت في الجاهلية الأضحى والفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن في مسألة قبول الهدايا فنقول لا يجوز قبول تلك الهدايا ولا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى ولا مجاملة لأحد. وإن كان الإنسان يخشى مفسدة أعظم من ذلك فإنه يأخذ تلك الهدية لكن لا لنفسه، وإنما يعطيها لغيره إن كانت طعاما فيعطيها للدواب والهوام، وإن كانت غير ذلك فيتصدق بها إن شاء الله ولا يقبلها لنفسه إذا كان هنالك مفسدة أعظم، وإلا فلا يجوز للعبد أن يقبل بمثل هذه الهدايا محاباة لأحد ومجاملة لأحد. إن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون ظاهر والمسلم عزيز، لابد أن يعتز بنفسه وإسلامه، والله أعلم. طيب، أيضا من المغرب سؤال مكرر، فهي ذكرت الأخت تقول هل أبين لكل من يهنئني بذلك حكمه؟ نقول نعم، بين لهم الحكم، حكم عيد الميلاد، ما يسمى بعيد الميلاد، بين لهم الحكم الشرعي وأنه لا يجوز هذا الاحتفال بهذا اليوم، لا يجوز، وأنه من عادات الكفار والتشبه بهم، ولا يجوز التشبه بالكفار. بين لهم ذلك وأوضحي لهم ذلك، بارك الله فيك. هذا أخ من الجزائر يقول ما هي شروط جهاد الدفع وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. بالنسبة لجهاد الدفع فإنه لا يشترط له أي شرط، جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط، ويراد بجهاد الدفع ما لو صال العدو على بلد من بلاد الإسلام، سواء كانت بلدة أو قرية أو مدينة أو دولة أو نحو ذلك، صال عليه العدو فوجب عند ذلك النفرة، وجب عند ذلك النفرة على جميع أهل تلك البلاد، فإن لم يتمكنوا من دفع ذلك الصائل وجب على من يليهم أن يعاونهم، وجب على من يليهم أن يعاونهم. وهنالك من أهل العلم من يذكر تحت جهاد الدفع أنه لو أمكن أن يبلغ الإمام فيكون الجميع تحت راية الإمام، إمام المسلمين في تلك البلد، فيكون الجميع تحت راية ذلك الإمام في ذلك البلد فأنه يبلغ، وهذا أمر منوط بما لو كان العدو ما زال على الأبواب أو قريب أو نحو ذلك ويمكنهم إبلاغ الإمام، لكن الكلام الآن فيما لو صال العدو واستباح تلك البلاد ودخلها، فلا شرط عندئذ ولا يوجد شرط من الشروط التي لا بد من توافرها، بل يجب على العبد أن يدفع عن أرض الإسلام ودين الإسلام وعن أهله وعرضه ما استطاع، والله أعلم. هذا باختصار، والكلام في ذلك يطول، والله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده، السؤال الذي بعد، الله يحفظك. طيب، سؤال من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتكم لأخت زوجها ذو شخصية ضعيفة أمام أخته الكبرى، مما يعرض زوجته لكثير من الأذى والتدخل في الأمور الشخصية؟ وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول بارك الله فيك أختنا الكريمة، بالنسبة لما تفضلت من ذكره حول ما يتعلق بهذا الزوج من ضعف شخصيته أمام بعض أقاربه فمسألة ضعف الشخصية مسألة يتفاوت النظر فيها أولا، يتفاوت النظر فيها أولا. فأحيانا والمعذرة من الأخت، كثير من النساء تنظر إلى أن سماع الزوج في بعض نصائح أهله أو كلام أهله مما يخالف ما تريده هي، ترى أن في ذلك شيئا من ضعف الشخصية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وهذا غير صحيح على الإطلاق. والإنسان ليس المهم أن يكون الإنسان هو صاحب الاختيار بقدر ما أن يكون الاختيار والقرار صحيحا. فقد يكون الإنسان صاحب قرار وله قوة شخصية، لكنه لا يحسن اختيار القرار في بعض المسائل، لكنه لا يحسن اختيار القرار في بعض المسائل. فلا يعني دائما أن سماع الزوج لنصائح بعض أقاربه أو غيرهم من الناس أنه يكون ضعيف شخصية، هذا أولا. وثانيا كما ذكرت، لا ينبغي أبدا للنساء عموما ولهذه الأخت خصوصا أن تجعل مخالفة الزوج لرأيها واختيارها وقرارها بناء على ما يسمعه من بعض أقاربه وأهله أن ذلك يكون ضعف شخصية، هذا أولا. طيب الآن فلنفرض أن الزوج يسمع كلام أقاربه فيما هو فيه ضرر، وظاهر هذا الضرر وبين، فعندها تكون النصيحة لهذا الزوج أن يقال له: أولا نصيحتنا لك بارك الله فيك أن تحاول أن يكون قرارك في حياتك فيما يتعلق بالحياة الزوجية على سبيل التشاور فيما بينك وبين زوجتك، على سبيل التشاور فيما بينك وبين زوجتك. فإن رأيت أن القرار الذي قد تخرجون به أنت وزوجتك ليس بصائب، أو ترى أنه يحتاج إلى نظر وإعادة نظر، فإن ذلك نقول لك بعد ذلك شاور غير الزوجة، أو أنك تعلم أنك أنت وكذلك زوجتك كلاكما يكون عنده ضعف في اتخاذ القرار، فعند ذلك نقول لك لا بأس مباشرة اذهب وشاور من ترى أنه صاحب مشورة. هذا أمر. الأمر الذي يليه وهو مهم جدا، لابد أن تشاور إنسان يكون صاحب دين وصاحب عقل راجح، يكون إنسان صاحب دين صاحب ديانة ويكون صاحب عقل راجح، فأولا يدلك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وثانيا يدلك على ما يصلح حياتك ودنياك. هذا باختصار والله أعلم. إرسال من تونس يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا كل ليلة من 27 من رمضان نوزع الطعام بنية الترحم على جدي، هل في ذلك محظور؟ نعم، نقول هذا فيه محظور، هو تخصيص لعبادة في وقت محدد على نحو محدد بكيفية محددة ونحو ذلك، هذه عبادة بهذا النحو، وهذا لا شك أنه ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى ولا يجوز هذا العمل. فعليك الله يحفظك أن يعني تتقرب إلى جدك سواء كان في هذه الليلة أو في غيرها من الليالي، وأما أن تعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر، فأنا أقول لا تحصر ليلة القدر بهذه الليلة. وأهل العلم لهم كلام طويل فيما يتعلق بتحديد ليلة القدر، ولعلك إن شاء الله تراجع كلام الحافظ بن حجر في حول ليلة القدر في فتح الباري، فإنه طال النفس في الكلام عليها، والله أعلم. وراجع أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين فإنه نفيس إن شاء الله. طيب، أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ بارك الله فيكم وإياك، امرأة تريد الذهاب إلى العمرة وتريد أن تسعى عن كيفية أخذ أنملة من شعرها إذا كانت تقص مقدمة الشعر الذي على الناصية لينزل على جبهتها، وهذا معروف في بلدنا للزينة تسمى الجمة عند البعض، فهي تسأل هل إذا أخذت أنملة من شعرها يكفي أم أنها يجب أن تأخذ أنملة أخرى من هذه المسماة بالجمة. طبعا بالنسبة لأخذ المقدار الأنملة كما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في بيان ذلك، طبعا لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن السلف، وهذا المقدار يكون أخذه من جميع شعر الرأس، يكون أخذه من جميع شعر الرأس، فتجعل المرأة شعرها تقسمه إلى ضفائر، فمثلا تجعله 4 ضفائر، ضفيرتين في الأمام ضفيرتين في الخلف، تأخذ أنملة من الضفيرة اليمنى وأنملة من الضفيرة اليسرى في المقدمة، ثم أنملة من الضفيرة التي على اليمين مثلا في المؤخرة، وأنملة في اليسار على المؤخرة، أو تأخذ من اليمين جهتين ثم من اليسار الجهتين، هكذا إن شاء الله. ولكن المقصود هو أن تأخذ من جميع شعر الرأس، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول: بالنسبة للميت كيف يتصرف في أدباشه؟ ما أدري ما كلمة أدباشه. طيب، يقول: ثيابه وكتبه وما تركه، يعني إن لم يترك مالا وترك أشياء لا يمكن تقسيمها كيف يفعل بها وإلى من تؤول، وهل يأتم إخوته إن استعملوا حاجاته التي كان يستعملها؟ أنا أنبه وأعيد دائما على أخي الفاضل أبي عبد الودود أن لا تعرض شيء عليه فيما يتعلق بالتركات أبدا، لا تعرض عليه شيء فيما يتعلق بالتركات، بارك الله فيك، وأعتذر عن السائل. طيب، الذي بعده. أخ من تونس يقول: هل يجوز للمرأة أن تنظر لصورة رجل ينوي الزواج بها؟ إذا كان للحاجة فلا بأس، لا بأس إن شاء الله أنها تنظر، كأن تكون مثلا لم تره حياء مثلا عند ما كان يعني حاضرا، ما استطاعت في شدة الحياء أن تنظر إليه مثلا، أو مثلا أن هذا الرجل يكون في منطقة بعيدة فترى صورته تكتفي بذلك، هذا إن شاء الله جائز ولا شيء فيه إن شاء الله، لا شيء فيه إن شاء الله. طيب، الذي بعده. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: بارك الله فيكم، نرجو منكم تقديم نصيحة لأخ يقوم بتدريس فتيات يبلغن من العمر 13 سنة، بحجة أنهن ما زلن صغيرات وهو مصر على ذلك، جزاكم الله خيرا. طبعا لا يخفى يعني ما يحصل من الفتن المتعلقة بالنساء والتواصل مع النساء، يعني وخصوصا في هذا السن، خصوصا في هذا السن، أقول خصوصا في هذا السن يعني سن 13، لا شك أن هذا السن هو من السن الذي يفتتن به الإنسان، هذا من السن الذي يفتتن به الإنسان، وخصوصا إذا كانت البنت ذات جمال. ورأينا كثير من البنات في هذا السن تكون قد حاضت، تكون قد حاضت، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 7، وبنى بها وهي بنت 9 رضي الله عنها، بنى بها وهي بنت 9 سنين. فهذا السن يعني يخشى على هذا الأخ سلمه الله سبحانه وتعالى وعافاه، وإن كانت نيته نية خير فلا ننصحه بأن يباشر هذا التعليم، ويوكل ذلك إلى النساء، يوكل ذلك إلى النساء، فإنهن يعني يدرسن أولئك الفتيات في هذا السن. هذه هي النصيحة. وإلا إن كان الأخ يعني لا ينتصح فهو وشأنه، نقول له: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، علينا التفكير. وكم رأينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعن إخواننا، كم رأينا من الحوادث التي حصلت بسبب مثل هذه الأشياء، وخصوصا مع صغار السن. والله يعني وقفنا على أشياء يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كم كانت فيها يعني أمور حصلت، وأمور صار فيها يعني خطوات للشيطان، استدرج بعض الأفاضل ممن كانوا يعرفون بالخير والصلاح، استدرجهم الشيطان في هذا الجانب حتى أوقعهم في المحذور. وهذه قصص أنا يعني أعرف بعض القصص التي أعرف أصحاب هذه القصص، وناس حصلت لهم أمور بسبب مثل هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا أجمعين من هذه الفتن، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح أن نفسر الاستعاذة؟ ما أدري إيش هذه الكلمة، بطل الحماية، ما أدري الكلمة بعد الاستعاذة غير واضحة، الله يحفظك، ما أدري إيش المقصود، باء ثم طاء ثم لام، ما أدري إيش مقصودك، الله يحفظك، ما أدري، توضح السؤال تكتبه مرة أخرى، الله يحفظك، ما أدري إيش المقصود. طيب، الذي بعده. ما أدري، يقول هو ربما يقصد بطلان الحماية، ما أدري، ما يعني حتى لو كان هذا المقصود ما تركب يعني السؤال، ما أدري. طيب، أخ من الجزائر يقول: ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الشيخ ربيع يرد ويحذر من أشخاص لا يعرفهم؟ ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الشيخ ربيع يرد ويحذر من أشخاص لا يعرفهم؟ يعني أما أن الشيخ سلمه الله سبحانه وتعالى وعافاه يعني يرد على أشخاص ويحذر من أشخاص لا يعرفهم، يعني نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشيخ نعرفه أنه يتكلم بعلم ولا يفتري، على الناس، بل الشيخ الذي نتكلم عنهم يعني حتى يعني سبحان الله من مما يثار حول الشيخ أنه يقال له طيب جزاك الله خير. طيب أقول يعني مما يثار حول الشيخ أن أنه ما ترك أحد ما بدعه، أنه ما ترك أحدا ما بدعه. طيب سبحان الله، يعني هي ثرية انتشرت واشتهرت حتى صدقها من افتراها، الذي افترى هذه الفرية هو كان أول من صدق هذه الفرية. لذلك سبحان الله، يعني لو قيل لكثير من الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام سمي لنا من هم هؤلاء الأشخاص الذين حذر منهم الشيخ بأعيانهم، سموا لنا الأشخاص الذين حذر منهم الشيخ بأعيانهم، يقول الشيخ ما ترك أحد. طيب سموا لنا، كنت مع أحد المشايخ الفضلاء كان يقول لي، أنا جلست رجل وقلت له سمي لي 10، فوصل إلى 7 ما استطاع أن يكمل. يقول الشيخ ربيع ما ترك أحد، الشيخ ربيع يبدع الناس، الشيخ قال له سمي لي 10، قال وصل إلى 7 ما استطاع أن يكمل، ما جاب أكثر من 7. هكذا سبحان الله التلبيس، أن الناس يكذبون الكذبة ثم يصدقونها. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن ننظر فيما نقول، وخصوصا إذا كان فيما يتعلق بعلماء أجلاء لهم باع في الذب عن السنة والدفاع عن السنة والذود عنها. وأما أن ينسب إلى الشيخ ما يفعله أحد من الناس فهذا ليس من مما افترته يد الشيخ وليس مما فعله هو. والمشكلة أن كثير من الناس يجازي أو يحاسب الشيخ بجريرة فعل بعض طلاب العلم، وخصوصا اليوم مع انتشار الشبكات والإنترنت وما يحصل فيها من أن يتقول كل من شاء أن يقول ما شاء، وخصوصا تحت الأسماء المستعارة. اليوم كثير من الشبكات يكثر فيها المجاهيل، فيتكلمون بغير علم وينسبون إلى بعض أهل العلم بما يظهر لهم من الأفهام، وكثير منهم قد يكون لم يجالس طالب علم فضلا عن أن يجالس شيخا فضلا عن أن يجالس عالما من العلماء. يتقي الله سبحانه وتعالى الإنسان ولا يتكلم إلا بعلم. يعني أنت تتهم الشيخ بأنه يرد ويحذر من أشخاص لا يعرفهم، يقول له وات سمي لنا من هم، وأنا أتحدى كذلك أن يسمي هذا الرجل 10 أشخاص كما فعل الشيخ الفاضل الذي كنت جالسا معه، أن يسمي لي 10 أشخاص ممن حذر منهم الشيخ وهو لا يعرفهم، فليسمي. ونحن إن شاء الله بانتظار أن تأتينا هذه الأسماء من هذا الأخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه لما يحب ويرضى. طيب ما يتعلق بالسؤال الماضي، الأخ يقول من تونس لعله بطلب الحماية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل يصح أن نفسر الاستعاذة بطلب الحماية بارك الله فيكم، يعني أن يطلب أن الله يحميه، هي داخلة طلب الحماية داخل في الاستعاذة، طلب الحماية داخل في الاستعاذة بارك الله فيك، يعني هو ليس كل الاستعاذة وهو داخل، لكنه داخل في الاستعاذة، والاستعاذة متضمنة لطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. طيب أخ من ليبيا يقول، هل المسح بالمناديل يجزي عند قضاء الحاجة في حالة وجود الماء أو عدمه؟ المسح بالمناديل بارك الله فيك يجزي، سواء كان ذلك في حالة أن الماء موجود أو في حالة أن الماء غير موجود، سواء كان ذلك في حالة أن الماء موجود أو أن الماء غير موجود. فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا طيب لا بأس الله يحفظك. طيب أقول دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي أحيانا بالماء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستنجي بالأحجار، أنه كان أحيانا يستنجي بالأحجار. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه يعني في حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يأتيه أنس بإداوة من ماء عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الماء. وثبت عنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، ثبت عن ابن مسعود أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار. وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره استعمال الماء، كان يكره استعمال الماء حين بلغه عن معاوية أنه كان يغسل أثر الغائط والبول. ثم قال نافع بعد ذلك قال بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد، قال يا نافع جربناه فوجدناه صالحا، يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. ولكن شرط، وطبعا مما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة عند أصحاب السنن أنهم كانوا عن أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والشرط الذي يذكر في عدم وجوب غسل الخارج بالماء ألا ينتشر الخارج فيجاوز محل الخروج فمثلا لو انتشر الغائط فأصاب صفحتي المؤخرة أو نزل على القدم أو نحو ذلك فيجب عند ذلك غسله، كذلك البول، فيما لو بال الإنسان والبول تعدى مخرج البول إلى الذكر أو إلى غير ذلك من الثياب أو غير ذلك من الجسد فيجب غسل ما زاد على مخرج البول، يجب غسل ما زاد على مخرج البول والغائط، وهذا بإجماع أهل العلم وبلا خلاف بين أهل العلم والله أعلم. طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم كثرة ذكر أهل الميت لميتهم بالخير حتى يصير حديث أغلب مجالسهم، وذلك لأنهم لا يزالون حديث عهد بوفاته، جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 حرج إن شاء الله في أن يذكر أهل الميت ميتهم بخير، لا حرج أن يذكر أهل الميت ميتهم بخير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم، لا بأس أن يذكر الميت بخير، وخصوصا إذا كان هذا أو بشرط للأحرى أن يكون هذا الخير فعلا متحققا وموجودا في هذا الميت، وإلا كانت شهادة له بما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من شهد له أربعة، من شهد له أربعة بخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا شهد أو شهد للرجل بالخير هذه علامة من علامات الخير إن شاء الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت به جنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، والله أعلم. الأخ من تونس أيضا يقول أنا أعمل في شركة موجودة في تونس لكن تتعامل مع شركات فرنسية بحيث أننا لا نتعامل إلا مع فرنسيين نتصل عليهم بالهاتف لطرح أسئلة فقط بدون بيع أو خدع، أسئلة عامة كالإحصائيات أو لنعرف جودة منتجاتهم، لكن الإشكال أننا نستعمل أسماء مستعارة أجنبية لا يحق لنا استعمال أسمائنا الحقيقية، وإذا سألنا من أين نتصل يجب أن نقول نحن في فرنسا لأن اسم الشركة التي نعرف بها الناس شركة موجودة في فرنسا، ونضطر أيضا لطرح الأسئلة على الرجال هل عملي هذا جائز شيخ أم يعتبر غش وكذب، مع العلم أن الشركة التونسية أعمل معها من بيتي عن بعد بالإنترنت ولا يوجد اختلاط أبدا. ما أدري هو ظاهر السؤال أن السائلة امرأة، هذا الذي يظهر لي. طيب أولا نقول بالنسبة لي هذا العمل، نقول للسائل العمل كأصل عمل لا حرج فيه ولا إشكال فيه، لا 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 حرج فيه ولا إشكال فيه كأصل، لكن الإشكال في هذه الأفعال وهي الكذب والغش والخداع لهؤلاء الناس، فيكذب عليهم بأن يقال إن هذه الشركة موجودة في فرنسا وهي في الحقيقة موجودة في تونس، هذا كذب وغش، ويعطي هذه الشركة قد يعطيها سمعة ليست لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ولا يجوز للإنسان أن يعاونهم على هذا المنكر، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وحتى لو كان هذا التعاون مع الكفار والمشركين فلا بد للإنسان أن يصدق، والله سبحانه وتعالى يقول وكونوا مع الصادقين، معذرة، يقول الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب من الكبائر، الكذب من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود ألا لعنة الله على الكاذبين، الكذب من الكبائر، لا يجوز الإنسان أن يكذب لأجل لقمة عيش، نقول ما يجوز لك أن تكذب، لو أنك بارك الله فيك يعني تحرزت من السؤال لا بأس، لكن إن كان هذا الرجل الذي تتصل به يهمه أن تكون هذه الشركة فعلا شركة موجودة في فرنسا فلا يجوز لك عند ذلك أن تكذب عليه وتقول نعم نحن موجودون في فرنسا ونحن نعمل في فرنسا، هذا كذب، إن ذلك يجب عليك أن تبين وإذا لم ترضى الشركة بذلك فنقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تترك هذه الشركة وتبحث لك عن عمل آخر. أما أن تعمل بالكذب والغش والزور والخداع هذا لا يجوز، لا يجوز، والله أعلم. يعني الأخ يؤكد أن السائلة امرأة، أنا قالت هي قالت أحيانا نضطر أن نتصل بالرجال أو نضطر لطرح الأسئلة على الرجال. أنا ما أنصح الأخت طبعا يا هذه العمل، إن شاء الله تبحث لها عن عمل آخر، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنها. أخ من السعودية يقول فضيلة الشيخ حرمك الله على النار وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، صلى الله سبحانه وتعالى وإياك أن يرزقنا ذلك والسامعين، إنه جواد كريم. يقول هل اقتصار في الأخذ من دروس ومحاضرات وتوجيهات وكتب بعض العلماء وبعض طلبة العلم السلفيين دون البعض الآخر منهم هل يعد تكبرا على الحق أو تعصبا مع العلم بأني لا أفعل ذلك إلا لأنه يناسبني شرحهم وأفهمه أكثر من غيرهم ويحببني في العلم أكثر، جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضى. أقول أخي بارك الله فيك وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظن. بالنسبة لما تفضلت بسؤال عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وصية جامعة مانعة دائما ما نكررها على إخواننا، يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. أقول يا إخوان والله نحن وجدنا كثير من إخواننا من طلاب العلم يحضرون لبعض العلماء الأفاضل سنين طويلة وهم سبحان الله بجلوسهم مع هذه الدروس، وطبعا ليس العيب في الشيخ لكن العيب في الطالب، جلوسهم هو لأجل أن يقال هذا تلميذ فلان، هذا تلميذ فلان وهذا يطلب العلم عند فلان. وبعض الإخوة جالس بعض العلماء سنين، والله نعرفهم بأسمائهم، جالس بعض العلماء سنين وأنهى عدة كتب من كتب السنة، من كتب السنة، ومع ذلك سبحان الله بعضهم والله يعني ما يستطيع أن يعلق تعليق يسير على ثلاثة الأصول، ما يستطيع أن يعلق تعليق يسير على ثلاثة الأصول. العبرة ليست بكثرة الجمع وليست بكثرة ما يستمع إليه من الشيوخ ويجالسهم الإنسان، وإنما بقدر ما استفاد من علم هؤلاء العلماء. ولا شك أن الأصل أن يرتبط الإنسان بالعلماء، لذلك سبحان الله لا يجب على الإنسان أن يحب العالم الفلاني أكثر من العالم الفلاني ما دام كل منهما على الحق وعلى الخير. ولا يجب على الإنسان أن يأخذ من العالم الفلاني أكثر من العالم الثاني ما دام كل منهما على الحق والخير. ولذلك سبحان الله تجد أن بعض الناس يستنكر. المرة من المرات جلسني أحد الأخوة الفضلاء وقال لي أنه ذكر لأحد إخوانه أنه يحب الشيخ عبيد الجابري حفظ الله سبحانه وتعالى أكثر من الشيخ ربيع المدخلي، فاستنكر عليه هذا السامع كيف تقول هذا وهذا الكلام فيه كذا وكذا وكذا. سبحان الله. يعني متى كانت المسألة تصور بهذه الصورة؟ كلاهما عالم جليل ذو قدم في الدعوة إلى الله والسنة. وأنا تعمدت ذكر الأسماء لأن ليست العذرة بأن تأخذ من الشيخ الفلاني أكثر من الشيخ الثاني أو الثالث أو العاشر، وليست العبرة أن تحب الشيخ فلان أكثر من الشيخ فلان. العبرة بأن تحرص على ما ينفعك. فليس الدين محصور على الشيخ فلان ولا على الشيخ فلان، ولو لم يكن الشيخ فلان موجود لقيض الله سبحانه وتعالى غيره من يقوم مقامه. فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه وحافظ دينه. فالله سبحانه وتعالى حافظ الكتاب والسنة وما يحتاج إليه مما يبين الكتاب والسنة، وكذلك حافظ سبحانه وتعالى هذا الدين من جهة البلاغ، فإنه سبحانه وتعالى يقيض لهذا الدين في كل زمان من يبلغ الحق بجميع صوره ووجوهه، ولا يمكن أن يكون هنالك يعني زمان يخلو خلوا من يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى لخلقه، سواء كان من العلماء أو الأئمة أو من طلاب العلم. لابد أن يقيض الله سبحانه وتعالى ويهيئ من يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه في جميع مسائل الدين التي يحتاج إليها بلا استثناء. فأقول بالنسبة لاقتصار في الأخذ على بعض المشايخ دون بعض، الناس يتفاوتون في المدارك، والشيوخ يتفاوتون أيضا في التفهيم. هذا الشيخ يرتب المسائل ويوضحها ويبينها ويوزعها على مسائل، وهذه المسائل يعني يقسمها تقسيم ميسر للطالب، ولكن الشيخ الآخر مثلا يشرح لكن لا يبسط المسائل ولا يقسمها. فما المانع أنني أخذ من الذي يقسم ويوضح المسائل ما دام كل منهما على الحق؟ فليس العلم شرط أن يأخذ الإنسان من فلان من الناس، لا، ولا أن يأخذ الإنسان من جميع العلماء الموجودين، ليس هذا بشرط، ولم يقل به أحد من أهل العلم، ولا هذا من شروط أن ينبغ الطالب ولا أن يبز أقرانه من طلاب العلم، لا، ليس هذا هو المقصد، وإنما المقصد أن الإنسان يحرص على ما ينفعه، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن هنالك كثير من التابعين من لزم ابن مسعود كعلقمة وعبيدة وغير من التابعين أئمة التابعين، هنالك من لزم ابن عباس كعكرمة وغيره، هنالك من لزم ابن عمر رضي الله عنه كما كان الزهري وغيره. المسألة تختلف، وقد يكون العلماء متوافرون في بلد واحد لكن يحرص الطالب على بعض العلماء دون بعض، أن يرى أن المصلحة أو ما يحتاج إليه، قد يكون هذا العالم الأول مثلا عنده علم في الحديث لكنه ليس في الفقه كالحديث، فأخذ الحديث هذا الطالب أخذ العلم من أخذ الفقه من العالم الآخر، هذا لا إشكال فيه ولا عيب على طالب العلم في ذلك. المسألة يعني كما ذكرت تحتاج أن نراجع أنفسنا حقيقة، لماذا نحن نجالس بعض العلماء ولماذا نسمع لبعض العلماء؟ لماذا؟ ومعاذ الله أن يفهم من كلامي هذا أنني أقصد واحدا من العلماء بعينه، معاذ الله أن يفهم من كلام هذا، ومن حمل الكلام ما لا يحتمل فعليه ما يستحق. لكن أقول يجب أن نراجع أنفسنا يا إخوة، الحق أحق أن يتبع، سواء كان هذا الشيخ الذي تستمع له يا طالب العلم، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ العباد، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ الفوزان، غيرهم من العلماء. لماذا تحرص على سماع أشرطة الشيخ الألباني دون الشيخ ابن باز؟ لماذا تحرص على أشرطة ابن باز دون ابن عثيمين؟ لماذا تحرص على ابن عثيمين دون الألباني؟ لماذا تحرص على الألباني دون الشيخ ربيع؟ لماذا تحرص على الشيخ ربيع دون؟ راجع نفسك لما، لأننا أحيانا نفعل بعض الأشياء من باب العاطفة فحسب، وتجد أن طالب العلم أحيانا يحتاج إلى علم العقيدة، وتجد منصرف إلى علم الحديث، فتسأل لماذا؟ لا يعرف لماذا، لا يعرف لماذا. جوابه شيء واحد، أن هذا عالم من العلماء وأنا أخذ عنه العلم. طيب أن تفعل ما تحتاج إليه، ليست المسألة أنك تأخذ فحسب، لكن تأخذ ما تحتاج إليه، احرص على ما ينفعك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. الله أعلم. أخ من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا، ما هي الكتب والأشرطة التي تنصح بها الذي يريد معرفة أمر دينه لكنه لا يستطيع أن يطلب العلم عند العلماء؟ جزاك الله خيرا وإياك أخي الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكتب والأشرطة، طبعا السؤال طويل لكن أو إجابته طويلة، لكن أقول أختصر بقدر المستطاع، وهذا السؤال طبعا به نختم إن شاء الله. بالنسبة أولا لي الكتب، بداية بالكتب، طبعا أول ما أنصحك به بارك الله فيك هي أن تحرص على كتب التوحيد وشروحات كتب التوحيد. فمما ينصح به طالب العلم المبتدئ، مما ينصح به طالب العلم المبتدئ، شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى على ثلاثة الأصول، شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى على ثلاثة الأصول، وهو مطبوع موجود. ومما ينصح به طالب العلم أيضا في باب التوحيد، شرح القواعد الأربع، هنالك شرح للشيخ الفوزان مطبوع، وهنالك شرح مفرغ للشيخ صالح آل الشيخ، شرح مفرغ موجود، تجد إن شاء الله على الشبكة موجود. مما ينصح به طالب العلم أيضا شرح نواقض الإسلام، هنالك شرح الشيخ صالح الفوزان مطبوع أيضا موجود. مما ينصح به طالب العلم أيضا في شرح كتاب التوحيد، وأنا أتكلم الآن عن المبتدئ، هناك شرح الشيخ ابن عثيمين لا يستغني عنه طالب العلم أبدا، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ وهو قيم جدا في بابه، وأيضا شرح اسمه الجديد في شرح كتاب التوحيد للقرعاوي المعاصر، ليس الإمام القرعاوي عليه رحمة الله تعالى، هذا القرعاوي المعاصر ما زال على قيد الحياة، والكتاب قدم له الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. فإذا ما وثم بعد ذلك كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، إذا ما وجدت أنك يعني استفدت في هذا الجانب وفي هذا الباب إن شاء الله، لعلك إن شاء الله تطلع بعد ذلك على فتح المجيد وعلى تيسير العزيز الحميد أو على بعض الكتب التي كحاشية من قاسم عليه رحمة الله تعالى على كتاب التوحيد، وله حاشية على ثلاثة الأصول أيضا عليه رحمة الله، تطلع أيضا على من شروحات كتاب التوحيد. طبعا شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي مختصر يعني ينفع أيضا للمبتدئ، من الشروحات النافعة أيضا لكتاب التوحيد قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تعالى، كلها تجعل إن شاء الله مراحل متقدمة عندك. بعد ذلك بارك الله فيك في العقيدة، تبدأ إن شاء الله بشرح الحائية، هنا شرح الشيخ زيد المدخلي سلمه الله، وغيره من الشروحات. شرح الشيخ زيد مطبوع موجود إن شاء الله. عندك أيضا من شروحات على الشروحات العقيدة للمبتدئين، هنا الشرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين، وهنا الشرح أرفع منه درجة وأمتن منه لعله في تفصيل المسائل أكثر للشيخ صالح على الشيخ، شرح لمعة الاعتقاد، وشرح نفيس جدا ومتين. بعد ذلك تنتقل إلى شرح الواسطية، شرح الشيخ ابن عثيمين لا يستغني عنه طالب العلم، وكذلك شرح الشيخ صالح على الشيخ، وهو جميل جدا وماتع ونفيس يحتاج إليه طالب العلم. وبعد ذلك إذا تمكن طالب العلم عنده شرح الشيخ عبد العزيز سلمان عليه رحمة الله تعالى، وهو شرح ماتع ونفيس أيضا ومن أفضل الشروح. بعد ذلك انتقل إلى الطحاوية. ثم ما يتعلق بارك الله فيك في جانب يعني طبعا أنا سوف أركز على ثلاثة جوانب، وهي التوحيد والعقيدة والفقه. فانهينا التوحيد والعقيدة، والثالث هو الفقه. هذا ما يجب على طالب العلم أن يبدأ به، هذه العلوم الثلاث يجب على طالب العلم أن يبدأ بهذه العلوم الثلاث، لأن الفقه فيهما هو من الفروض العينية. بالنسبة للفقه بارك الله فيك، يعني بالنسبة لشروحات الفقه، فأنا أنصح إخواني من طلاب العلم أنهم يبتدئون بشروح الشيخ ابن عثيمين، أنصحهم بأن يبتدئوا بشروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى. فمن شروح الشيخ ابن عثيمين شرح عمدة الأحكام، وهو مسهل وميسر. أيضا من شروح الشيخ ابن عثيمين وهو متقدم قليلا ويؤخره طالب العلم، بلوغ المرام. ثم بعده الشرح الممتع، وهو ممتع كاسمه، وأنا أنصح يعني بشدة إخواني أنهم يعتنون بالشرح الممتع، أنصحهم بشدة أنهم يعتنون بالشرح الممتع لشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. طبعا أيضا من الشروح الموجودة للمبتدئين شرح الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله تعالى على عمدة الأحكام، وهو التيسير العلام، وكذلك شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام أيضا عليه رحمة الله تعالى، والمسمى بتوضيح الأحكام، توضيح الأحكام هو شرح طيب إن شاء الله. ثم بعد ذلك إن شاء الله طالب العلم إذا أتقن في هذه الكتب، وأنا ذكرت إنما اقتصرت في ذكري على كتب الحديث لأنني أفضل أن يبدأ طالب العلم بكتب الحديث، خصوصا مع يعني شيخ يصور له المسائل، وهذا هو يعني ما يوجد عند الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فأنه يصور لطالب العلم المسألة ثم يشرحها، لأن كثير من الناس ينتقد على طريقة أهل الحديث في تعلم الفقه أنهم ينقصهم تصور للمسائل، لكن هذا مرجعه إلى الشيخ الذي يبين المسألة ويشرح المسألة. لكن الذي يجب عليك بعد ذلك بارك الله فيك أو مع ذلك، هو أنك دائما ترجع في فهمك إلى أهل العلم، إما أن تسأل من هو فوقك في رتبة الطلب، ومن هو متقدم عليك في الطلب، وتثق إن شاء الله في أنه يعني ممن استفاد إن شاء الله تسأله. لكن الأفضل من ذلك أن تسأل أحد المشايخ، تتصل أحد المشايخ أو